الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه عز وجل على هذه الجلسة المباركة مع شيخنا ووالدنا الشيخ ياسين ششار، حفظه الله ورعاه وسدد خطاه وجعل الجنة مثوانا ومثواه. والشيخ مشهور بجهوده المباركة في ربوع الوطن، وهو يشارك في مجلة الإصلاح متعاوناً مع إخوانه المشايخ، وكذلك له جهود مباركة في مسجده، مسجد الفرقان بسيدي موسى. وكذلك من جهوده هذه الجلسات والدورات العلمية التي تحفز طلبة العلم وتشحذ همتهم وتجعلهم يتنافسون في طلب العلم ويتنافسون في الرقي في سبيل تحصيل العلم النافع والعمل الصالح. ولا أطيل على إخواننا، فالشيخ إن شاء الله اليوم سيتفضل علينا بمحاضرة قيمة إن شاء الله في مسألة خطيرة، ألا وهو خطر التشيع وخطر الرافضة الذين يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم وأعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، جزى الله أهل هذه المدينة الطيبة على هذه الاستضافة، وجزى الله القائمين على هذه الدورات على ما يبذلون، بل وجزى الله تعالى خيرا من كان في رئاسة هذه البلدية على تسهيله وتيسيره لمثل هذه الدورات التي يجتمع فيها الناس على طاعة الله وطاعة رسوله، ويجتمع فيها الناس على قال الله قال الرسول، وعلى بيان ما كان عليه الصحابة الكرام، وعلى بيان ما به اجتماع الأمة على عقيدة صافية ومنهج مبارك طيب. فنسأل الله لهم التوفيق والسداد ولسائر أهل هذه البلدة، وغفر الله لي ولأخي نور الدين على كلماته، ونسأل الله تعالى سبحانه تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يكفر عنا من سيئاتنا، وأن يجعلنا من عباده المؤمنين. وكما قال صديق هذه الأمة: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون. دورة نسأل الله تعالى سبحانه أن تكون مباركة عليكم لما فيها من النصائح المفيدة إن شاء الله تعالى. ولقد حضر عندكم البارحة شيخ من مشايخنا، وإمام من أئمتنا، وعالم من أعلامنا، وداعي من دعاتنا، الشيخ عبد الغني عويساد حفظه الله تعالى وأطال في عمره وعفاه من كل سوء ونفع به هذه البلاد. ومعكم كذلك مشايخ إن شاء الله تعالى هم على الخير العظيم، يكفي أنهم اجتمعوا وكانوا على قلب رجل واحد إن شاء الله تعالى في الدعوة إلى الله عز وجل ولزوم هذا المنهج المبارك الطيب ودعوة الناس إلى سبيل المصطفى عليه الصلاة والسلام، وتجميع الناس حول ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ويكفيهم شرفا أنهم بحمد الله تعالى يدعون إلى الله عز وجل في كل منطقة من مناطق هذا البلد العزيز وهذا البلد الحبيب، ويبذلون الغالي والنفيس في سبيل توحيد الناس لله رب العالمين، التوحيد الذي جاءت به رسل الله عليهم الصلاة والسلام، وهو تعبيد الناس لرب العالمين مع لزوم الطريقة المرضية والسبيل القويم، وهو السبيل المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. ولزاما أن أذكر نفسي وإياكم بهذه المنة وهذه النعمة التي نعيشها بحمد الله رب العالمين، والتي نتمناها لكل مسلم، بل ولكل من خلق الله عز وجل، أن يكونوا على الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ننقل الهداية إلى أولئك الذين هم على غير ملة الإسلام، وهم على غير ما جاء به نبي الأنام صلى الله عليه وسلم. فهي نعمة من النعم فاشكروها، لأن شكران النعم دليل على دوامها إن شاء الله تعالى. ولهذا من شكر وجد حلاوة ذلك بإذنه سبحانه، ووجد الخير كله بإذنه سبحانه تبارك وتعالى. فاشكروا الله تعالى على أن هداكم للإسلام، قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. واشكروه يا عباد الله، يا رعاكم الله، على أن من عليكم بنعمة الهداية للسنة، فهي من منن الله تعالى العظيمة ومن نعمه سبحانه وتبارك وتعالى الكبيرة. فلقد هدانا سبحانه تبارك وتعالى لأقوم دين، وكنا على أقوم صراط، وهو صراطه سبحانه تبارك وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الصراط المستقيم ليس هو إلا صراط النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من دين، فكل سبيل ليس عليه آثار من سنة أو لم يكن عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا خير فيه، لأنه إنما يؤدي إلى تلك السبل المنحرفة يمنة ويسرة، والتي على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. والحمد لله كذلك الذي هدانا لاتباع الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، أولئك الأخيار الذين قال عنهم ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم أفضل قلوب العباد، فاصطفاه لدينه وابتعثه بوحيه، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب النبي صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه، تأمل، فجعلهم اصطفاء من الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى لأولئك الأخيار الأماجد الذين قال الله تعالى فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. فهؤلاء الأشاوس وهؤلاء الأماجد شموس الهدى ومصابيح الدجى، هؤلاء اصطفاهم الله عز وجل وأثنى عليهم وبين أنه رضي عنهم ورضوا عنه سبحانه تبارك وتعالى. ويقول الله تعالى مبينا حالهم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. تأمل، أحسن الله إليك، ومن يشاقق الرسول قد فهمناها، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. تأمل أيها الكريم في هذا الربط بين مشاقة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سبيل غير المؤمنين. تأمل، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فجعل مشاقة النبي صلى الله عليه وسلم اتباع لغير سبيل المؤمنين، وجعل اتباع غير سبيلهم مشاقة للنبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة. هذا كله بارك الله فيك من أعظم ما يدل على قيمة الأصحاب عند ربنا سبحانه تبارك وتعالى. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، رضي الله عنهم سبحانه تبارك وتعالى، فعلم ما في قلوبهم، فهو قد رضي عن أعمالهم ورضي عن ما في قلوبهم. فمن الذي كشف عن مكنونهم؟ إنه الله عز وجل الذي يعلم السر وأخفى سبحانه، وقد زكاهم بهذا الوصف في هذه الآية. ثم قال: فأنزل السكينة عليهم، ثم لم يكتفي بذلك فقال: وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة. سبحان ربي العظيم، هم الخلص الكمل، قد أثنى الله تعالى عليهم سبحانه وجعلها بمثابة الثناء العطر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أحسن الله ليكم، وهذه الآيات بمثابة الشوكة في حلوق الروافض عليهم من الله اللعائن. ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث الكثيرة، الآيات في هذا كثيرة والآيات والأحاديث في ذلك أيضا كثيرة. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يقول: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتت السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. أخبر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، وما دام الصحابة في الأمة فالخير باق إن شاء الله تعالى. وهكذا أحسن الله ليكم، حتى بدأت الفتن تدب في جسد هذه الأمة، وجعلت قرون البدع تظهر، أحسن الله ليكم، فظهرت الخوارج وظهرت الروافض. وفي آخر عهد الصحابة ظهرت القدرية أحسن الله ليكم، وقد ذم الصحابة الكرام الذين هم صمام الأمان لهذه الأمة، لأن الناس كلهم جميعهم يدعون وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك، كلهم يدعون أنهم على الإسلام ويقولون في ذلك قال الله قال المصطفى صلى الله عليه وسلم العدنان، وهم بعيدون كل البعد عن المنبع الروي والمنهل الصافي أحسن الله إليكم، إلا من أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان على مثل طريقتهم في قوله صلوات ربي وسلامه عليه. وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلم يترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته هملا من غير بيان لما قد يكون من فتن ولما قد يكون من الأدوية النافعة لمعالجة تلك الفتن والأدواء الحاصلة، بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم المخرج لهذه الأمة فقال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى سبيل أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، فكانوا بمثابة صمام الأمان لهذه الأمة من الضلال والانحراف. ولما ظهرت الخوارج حاجهم ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه بقوله وليس فيكم واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تأمل. ولما جاء أبو موسى الأشعري إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما مر على بعض الحلق فوجد الناس في بيت من بيوت الله قد اجتمعوا يذكرون الله تعالى ويعدون ذلك بالحصاء، يذكرون الله تعالى لكن على غير طريقة معهودة عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن من تعليمه ولا تعلمها الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فجاء أبو موسى الأشعري إلى عبد الله بن مسعود فقال أدرك القوم فإني رأيت شيئا ولم أرى إلا الخير. فلما جاء ابن مسعود، وهذا على سبيل الاختصار، ووقف عند بعض تلك الحلق قال رضي الله عنه وأرضاه هذه آنية رسول الله لم تكسر، وهذه ثيابه لم تبلى، وهؤلاء أصحاب النبي فيكم متوافرون، ما أسرع هلكتكم. فسبيل الأمن والأمان والسلامة والاطمئنان لزوم ما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من دين، وهؤلاء أصحاب النبي فيكم متوافرون، ما أسرع هلكتكم، إنكم لعلى دين أهدى من دين محمد أو مفتتح باب ضلال وأحلاهما مر كما يقول العلماء. فهؤلاء فتحوا باب الضلال على مصراعيه، حتى قال الراوي فرأينا عامة هؤلاء يطالعنوننا يوم النهروان، أي مع الخوارج في قتال الصحابة وأهل الخير أحسن الله إليكم. إذن لما ظهرت البدع وكان من أعظم الناس ضررا على الإسلام وأشدهم خطرا على ملة الرسول صلى الله عليه وسلم الروافض أحسن الله إليكم، والخوارج لا تقل شأنا عنهم، ولكن الخوارج كانوا أصحاب الشر العظيم، أشركوا بالله عز وجل وطعنوا في القرآن وطعنوا في أنبياء الله وفي رسول الله وفي كتاب الله وفي سنة رسول الله وفي أزواج حبيبنا صلى الله عليه وسلم وفي أصحابه الكرام، وما من شيء إلا وابتدعوا فيه، وما من شيء إلا وضلوا فيه أحسن الله إليكم. وإنه مع الأسف الشديد يوجد من مسلمي هذا العصر من يجهل حقيقة هؤلاء الروافض، فبعضهم يعدهم إخوانا ويحسبهم أنصارا، وبعضهم يطمئن لهم ويأمن جانبهم ويصدق أقوالهم وما يدعون، ويعتقد أن الفرق الذي بيننا وبين هؤلاء الأنجاس إنما هو فرق طفيف وخفيف، وأيضا أن الخلاف معهم ليس إلا على أمور فقهية وأمور عملية. الروافض أحسن الله إليكم تلك الطائفة التي هي أصل الرفض والشر، كان لزاما علينا أيها الكرام أن نحذر منهم وخصوصا في هذه الأزمنة وفي هذا العصر لكثرة نشاطاتهم وكثرة جهودهم ولما يبذلون من الغالي والنفيس في سبيل تبليغ دينهم الباطل للناس، سواء عبر هذه القنوات وسواء عبر تلك المجلات وسواء عبر دعاة الباطل، وسواء أحسن الله إليكم في إظهار الانتصار للإسلام والمسلمين، وسواء في ما يظهرون من الغيرة على القدس، وهكذا أحسن الله إليكم، كل ذلك من الباطل العظيم الذي هو منهم ويغتر الناس بهم، نسأل الله السلامة والعافية. ولا بد علينا أن نحذر منهم الحذر العظيم. قد يقول القائل: لا بأس أن أطالع ما في قنواتهم وأن أنظر ما في كتبهم، وأنا بحمد الله رب العالمين سني أثري، لا يخاف علي من هذا الجانب. نقول: لا، اتق الله عز وجل، لا ينظر في كتبهم ولا يطالع ما هم عليه من باطل على سبيل الرد عليهم إلا العلماء أحسن الله إليكم الذين هم على أساس متين. فاتقوا الله عباد الله. ولهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه وعن سائر الصحابة الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، أي ليبتعد عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه. سبحان الله. فهي وصية نبوية. ثم قال صلى الله عليه وسلم: مما يبعث به من الشبهات. سبحان الله، يحسب الرجل أنه على يعني أساس متين وعلى علم عظيم، فيسمع بشبهات القوم، فسرعان ما تتجاوز الآذان لتحل في هذه القلوب، ثم يحصل بها الاضطراب، ثم يميل إلى استحسان دين هؤلاء الأنجاس أحسن الله إليكم. وإذا علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربه سبحانه تبارك وتعالى، بل يكثر من سؤال ربه صلوات ربي وسلامه عليه أن يثبت قلبه على دينه سبحانه تبارك وتعالى، وهو من النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. فلقد جاء في صحيح السنة أن شهر بن حوشب قال لأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها: يا أم المؤمنين، ما أكثر ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ فقالت: كان أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت: فقلت: يا رسول الله، ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء؟ قال: يا أم سلمة، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. لا إله إلا الله. تأمل أحسن الله إليك. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه التثبيت، فلا بد عليك أن تسأل ربك بالبكرات والأنصال أن يثبتك على دينك، وأن تفر بجلدك أحسن الله إليك فرارك من الأسد أحسن الله، فرار المجذوم من الأسد أحسن الله إليك، لتكون في منأى عن هذه الشبهات وتظل إن شاء الله تعالى على الخير العظيم. وأيضا من الثابت في صحيح السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رجع من أسفاره يدعو عليه الصلاة والسلام. يدعو بماذا؟ يتعوذ بالله رب العالمين من الحور بعد الكور. جاء في صحيح السنة أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سافر يتعوذ من وعثاة السفر وكآبة المنظر ومن الحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنقلب في الأهل والمال، رواه مسلم. والمقصود بالحور بعد الكور أي بالكفر بعد الإيمان، أي بعد أن اطمأن هذا القلب للإيمان فيتعوذ بالله عز وجل من أن ينقلب إلى الكفر. تأمل. ولهذا لزاما علينا أن نجتمع مع أئمتنا وأن نتعلم من عقيدتنا وأن نتعلم من منهج نبينا وأن نثبت على ما عليه الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إذا أردنا السلامة والنجاة. والعلماء بحمد الله رب العالمين هم الذين جعلهم الله عز وجل ورثة الأنبياء، فأعظمهم على الإطلاق صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وما زال العلماء يقتبسون من مشكات النبوة وينهلون من علوم النبوة أحسن الله إليكم جيلا بعد جيل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. تأمل فانظر كيف أخذ العلماء بحظ وافر من هذه التركة النبوية وهذا العلم العظيم، فحفظوا من القرآن وأدركوا من السنة وثبتوا على علوم الصحابة ومنهجهم وعملهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. العلماء ما زالوا يحذرون من البدع ويحذرون من الإنصات لأهل البدع ويحذرون من مجالستهم. لماذا؟ لأن بالفرار من ذلك السلامة والنجاة أحسن الله إليكم. حتى كان يقول الإمام أحمد لابنه: أسدد حتى لا تصل هذه البدعة إلى الآذان. قلت: ولهذا كان الإمام أحمد يقول لابنه أسدد، لأن الشبهات خطافة أحسن الله إليكم، سرعان ما تصل إلى الأذن فيستحسنها القلب ثم تميل بصاحبها إلى البدع والجهالات أحسن الله إليكم. أيضا يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى عن أحد أصحاب مالك وهو معن بن عيسى أن مالكا رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة، بينما كان في طريقه يوما لحقه رجل يقال له أبو الجويرية، وقد كان متهما بالإرجاء، فقال لمالك رحمه الله تعالى، تأملوا، يقول: اسمع مني. هذا المتهم بالإرجاء يقول لمالك: اسمع مني. فقال له مالك: احذر أن أشهد عليك. قال: والله ما أريد إلا الحق، فإن كان صوابا فقل به أو فتكلم. فقال مالك رحمه الله تعالى: فإن غلبتني قال اتبعني، قال فإن غلبتك قال أتبعك، قال فإن جاء ثالث فغلبنا قال اتبعناه. قال مالك رحمه الله تعالى عند ذلك: تأملوا، قال: يا هذا، إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد، وأراك تتنقل. وأيضا عن معن بن عيسى عن مالك رحمه الله تعالى أن هارون الرشيد قدم يوما يريد الحج ومعه يعقوب وهو من أهل البدع، وقد كان قاضيا عند هارون يقال له أبو يوسف، فأتى مالكا أي أمير المؤمنين فقربه وأكرمه، فلما جلس إليه أقبل هذا يعقوب يسأل مالكا، وكان ينصرف عنه ولا يجيبه، وكان يكرر عليه السؤال مرات، فقال أمير المؤمنين هارون: يا أبا عبد الله، هذا يعقوب قاضينا يسألك. فأقبل عليه مالك وقال له: يا هذا، إذا رأيتنا جلسنا لأهل الباطل فاحضر معنا أو معهم نجيبك إن شاء الله. بل والعلماء يحذرون من الرافضة، هذا تحذيرهم على وجه الإجمال من أهل البدع، بل يحذرون من الرافضة. يقول عامر الشعبي رحمه الله تعالى: أحذركم الأهواء المضلة وشرها الرافضة، إلى أن قال: لم يدخلوا في الإسلام رغبة ولا رهبة من الله، ولكن مقة لأهل الإسلام. وهو أخبر الناس بشأن الرافضة أحسن الله إليكم: بل دخلوا مقتا لأهل الإسلام، أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد. وهذا طلحة بن مصرف قال: الرافضة لا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم لأنهم أهل ردة، أخرجه ابن بطة في الإبانة. وسئل مالك عن الرافضة رحمه الله تعالى فقال: لا تكلمهم ولا تروي عنهم فإنهم يكذبون، نقله شيخ الإسلام في منهاج السنة. وعن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة النعمان قال: لا أصلي خلف جهمي ولا رافضي ولا قدري، أخرجه اللالكائي في شرح أصول السنة. وعن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: لم أرى أحدا من أصحابي الأهواء أكذب في الدعوة ولا أشهد بالزور من الرافضة. وهذا القاسم بن سلام يقول: عاشرت الناس، تأمل، وكلمت أهل الكلام، تأمل، وكذا، فما رأيت أوسخ وسخا ولا أقذر قذرا ولا أضعف حجة ولا أحمق من الرافضة. هكذا أحسن الله إليكم. وهذا أحمد رحمه الله تعالى سئل عمن يشتم أبا بكر وعمر وعائشة فقال ما أراه على الإسلام. وعن البخاري رحمه الله تعالى أنه قال ما أبالي صليت خلف الجهمي والرافض أم صليت خلف اليهود والنصارى. ولا يسلم عليهم ولا يعادون أي لا يزارون ولا يناكحون ولا يشهدون ولا تؤكل ذبائحهم. ذكر هذا في خلق أفعال العباد. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في معرض كلامه عن الروافض في منهاج السنة الذي هو مؤلف نفيس وعظيم ألفه في الرد عليهم رحمه الله تعالى يقول والله يعلم وكفى بالله عليما ليس في جميع الطوائف المنتسبة إلى الإسلام مع بدعة وضلالة شر منهم ولا أجهل ولا أكذب ولا أظلم ولا أقرب إلى الكفر والفسوق والعصيان وأبعد عن حقائق الإيمان منهم. ذكره كما في منهاج السنة قلت. وأقوال العلماء في ذم الروافض كثيرة من أن تحصر أحسن الله إليكم. لماذا الحديث عن خطر الشيعة؟ نرجع فنقول أحسن الله إليكم لأن الرفض قد أطل على كل بلد من بلاد الإسلام بوجهه الكريه وكشر عن أنيابه الكالحة وألقى حبائله أمام من لا يعرف حقيقته مظهرا غير ما يبطن ديدن كل منافق مفسد ختال فاغتر به من يجهل حقيقته وخدع به من لا يعرف عقيدته. بل إن الروافض في هذا العصر بدأوا في بسط نفوذهم في أماكن كثيرة وبلدان عديدة قريبة وبعيدة مسلمة وكافرة وبخاصة وأن لهم حكما ودولة وسلطة وجولة وقوة وصولة يمونون المشاريع الدعوية أحسن الله إليكم التي تدعو إلى الرفض بكل حيلة وهم أهل زندقة وإفساد لا يهدأ لهم بال ولا يستقر لهم قرار حتى يفسدوا الناس ويفسدوا عقائدهم وبلدانهم أحسن الله إليكم. وأظهروا الأقوال التي تبين حرصهم على سلامة الأمة وسلامة مقدساتها هذا في الظاهر أحسن الله إليكم. أظهروا نصرة المستضعفين من المسلمين وحاولوا التقرب إلى أهل السنة والتودد إليهم وجاهدوا في سبيل كسب ودهم وثقتهم إخفاء لحقيقتهم أحسن الله إليكم وحقيقة مذهبهم وعقائدهم ومكرهم وخداعهم وحقدهم الأسود على أهل السنة. ودليل ذلك أحسن الله إليك انظر لما تمكن الشيعة من العراق ماذا صنعوا بأهل السنة. وانظر إلى أهل السنة الذين هم في الأطراف المترامية في إيران ماذا يصنع بهم أحسن الله إليكم. فهؤلاء أرجاس أنجاس وهؤلاء أحسن الله إليكم ما يظهرون إلا النفاق عياذا بالله. ومن أجل هذا الخطر المحدق والأمر المقلق وجب التنبيه والتحذير والتعريف ببعض عقائد القوم لئلا يغتروا بهم وليكونوا على حذر منهم. هذه قنواتهم متنوعة بين قنوات إخبارية وقنوات دينية وقنوات يعني موجهة إلى سلدات الأكباد عبر الرسوم المتحركة وكلها تبث سمها وتبث شرها في جسد هذه الأمة لا تخلو حتى تلك القنوات الموجهة إلى الأطفال من سب الصحابة الكرام والتنويه بعقائد الكفر والشرك أحسن الله إليكم. فوجب علينا جميعا أن نحذر من شرهم وأن نحذر من ضررهم أحسن الله إليكم. وخطر الروافض أحبتي الكرام هو من جهتين اثنتين من جهة الوسائل ومن جهة العقائد. فالمسلم لا يأتمن على نفسه من وسائلهم ولا من عقائدهم أحسن الله إليكم. فمن الوسائل التي هي موجهة في دعوتهم إلى كفرهم وباطلهم لعموم البلاد الإسلامية وحتى البلاد الأخرى ما يلي أحسن الله إليكم، أنهم إنما يتحركون باسم ولائهم لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فيظهرون هذا أحسن الله إليكم، يظهرون الانتصار لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم ظلموا وأنهم فعل بهم وأنهم، ويثيرون هذا أحسن الله إليكم في عامة الخلق والناس سواء كانوا من السنة أو من غيرهم، يتحركون لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولقرابته عليه الصلاة والسلام، فهم من الصحابة الكرام ولهم المكانة العظيمة أحسن الله إليكم عند النبي صلى الله عليه وسلم، بل وعند عموم الأمة بارك الله فيكم، فيثيرون أحسن الله إليكم الشغب ويدسون السم في العسل، ويأتون بقصص مكذوبة اخترعوها أحسن الله إليكم من زبالاتهم أمنتها عليهم أهواؤهم، وصاروا أحسن الله إليكم يثيرونها بين الناس، فبعض الناس تأثر لهذا، يقولون فاطمة ويقولون علي والحسين وكذا إلى آخره مساكين، ثم سرعان ما يأتي هؤلاء إلى بعض الكتب التي أصحابها ليسوا من الروافض، وبعض الناس عندهم من لم يكن رافضيا كان سنيا يعني بهذا الاسم العام، لكننا نعتقد أن هؤلاء ليسوا من أهل السنة وليسوا على حق، بل هم على ضلال عظيم، ولكنهم لما لم يكونوا من الروافض حسبوا على أنهم من أهل السنة، فعمدوا إلى كتبهم واستخرجوا الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا أي الروافض هذه كتب السنة شاهدة على صحة ما نعتقد وصحة ما نخبر به، هذه الكتب سواء كانت تاريخية أو تفسيرية دينية لا علاقة لها أحسن الله إليكم بمنهج رسول الله ولا عقيدته صلوات ربي وسلامه عليه، ومن ذلك تفسير سيد قطب أحسن الله إليكم الذي فيه الطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كعثمان وغيره من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، سبحان الله، الطعن الصريح في عثمان رضي الله عنه وأرضاه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيه ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عثمان بعد أن قال في أبي بكر وعمر، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عثمان في الجنة صلوات ربي وسلامه عليه، فهذه الكتب في الحقيقة هي أضر على أهل السنة أحسن الله إليكم من غيرها من الكتب، لأن هؤلاء انطلقوا منها في حرب أهل السنة أحسن الله إليكم، أيضاً أنهم يعتمدون في سبيل الترويج لبضاعتهم التقية، والتقية في أصلها هي الكذب أحسن الله إليكم، فلا دين لمن لا تقية له يقولون، لا دين لمن لا تقية له يقولون، فاعتمدوا هذه المطية أحسن الله إليكم، والغرض من ذلك المخادعة لعموم المسلمين، فهم يقولون نحرر الأقصى وننصر القضايا العادلة ونصنع ونفعل، ولا هم في العير ولا في النفير، وكما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى عن أهل البدع للإسلام نصروا والفلاسفة كسروا أحسن الله إليكم، فهؤلاء للإسلام نصروا ولا أعداء الملة كسروا، بل سيوفهم وألسنتهم على أهل السنة في كل وقت وحين أحسن الله إليكم، أيضا يكذبون في نقلهم وأخبارهم ويستحلون الكذب انتصارا لمعتقداتهم، ولهذا جاءت كتبهم مليئة بالروايات الموضوعة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ألسنة آل بيته صلى الله عليه وسلم، بل تطاولوا في تحريف كتاب ربنا سبحانه جل وعز، فادعوا فيه نقصا وزيادة أحسن الله إليكم، وأنه بدل وغير وحرف استدلالا لباطلهم وترويجا لبضاعتهم وبدعهم، وخدعوا بذلك عامة المسلمين أحسن الله إليكم، أيضا الروافض لهم أساليب أخرى ماكرة يلبسون بها على الناس ويخدعون بها الناس، ومن هذه الأساليب أحسن الله إليكم هي أساليب كثيرة تختلف باختلاف الزمان والمكان أحسن الله إليكم، منها في هذا العصر أحسن الله إليكم دعوتهم الناس إلى التوحيد الصفي وجمع الكلمة والتوحيد بين السنة والشيعة، سبحان الله، وهي دعوة كاذبة أحسن الله إليكم. هم لا يؤمنون بها، الروافض لا يؤمنون بهذه الدعوة لأنهم لا يعطون الدنية في دينهم ومنهجهم أحسن الله إليكم. وأما نحن فينبغي أن نتنازل حتى نجتمع مع هؤلاء، لم نجتمع معهم في رب ولا في نبي ولا في أصحاب، وهكذا أحسن الله إليكم كما سيأتي النقل عن أحد كبرائهم أحسن الله إليكم، وهو من يسمى بنعمة الله الجزائري، بل هو نقمة الله الجزائري أحسن الله إليكم، ولا علاقة له الحمد لله بجزائرنا، لا علاقة له الحمد لله بجزائرنا أحسن الله إليكم. قلت من تلك الأساليب دعوتهم إلى توحيد الصف وجمع الكلمة، وهم لا يريدون ذلك أحسن الله إليكم، إنما يغرقون في التمويه والخداع حتى يتبعهم الناس. حتى قال بعضهم لا بأس في دعوة التقريب بين السنة والشيعة، قال المهم أن لا تسب معاوية بحضرته، سبه في بيتك إن شئت، المهم أن لا تسبه بحضرته، يعني لك أن تراعي عاطفتي إلى آخره، فلا تسب معاوية عندي. معاوية بن أبي سفيان يسب ونرضى بذلك، سبحان ربي العظيم. لماذا لا تقل لهؤلاء استغاثتكم بالحسين شرك بالله عز وجل؟ وهذا أصل عظيم. قبل أن نقول الشيعة سبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هؤلاء على الإشراك به سبحانه، أعظم ما عندهم الشرك بالله عز وجل، استغيثون بالحسين وفاطمة وعلي، هذا شرك به سبحانه وتبارك وتعالى، هذا أعظم ما عندهم. ثم هم سبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وادعوا التحريف في القرآن إلى آخر ما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى. فتأمل، لماذا لا تقول لهؤلاء ما نستطيع أن نجتمع وعندكم من هذه الشركيات والضلالات والكفريات التي تخرج من ملة الإسلام إلى ملة الكفران، سبحان الله. فيقول المهم أن لا تسبه عندي. معاوية بن أبي سفيان كما قال بعض السلف خير من عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، قال لنخامة فيه أو في منخاره خير من عمر بن عبد العزيز، وهو كما قال السلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين هو بوابة الصحابة. والمقصود ببوابة الصحابة أن بعضهم لا يجترئ أن ينتقص من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يعمد إلى معاوية، فقالوا معاوية بن أبي سفيان بوابة الصحابة، أي من عمد إلى الباب فاجترأ على سائر الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فتأملوا، إذن هذا من أعظم ما يكون من وسائلهم. أيضا لهم أساليب ماكرة جدا، فهم يطلقون بعض الألقاب التي هي لبعض أهل السنة أحسن الله إليكم، يطلقون هذه الألقاب التي هي لبعض أهل السنة من باب الإغراق في التمويه كذلك. مثال ذلك أحسن الله إليك إطلاقهم لقب الطبري على محمد بن رستم، عندنا محمد بن جرير الطبري المفسر الشهير، المفسر الشهير وأحد أئمة أهل السنة والجماعة، كتابه مليء بالتوحيد وبيانه والسنة وصفائها أحسن الله إليكم. فهذا محمد بن رستم الشيعي جعلوا له لقبا الطبري، بل وكنية أبو ابن جرير الطبري صار، حتى إن بعض محدثي السنة ظن أن ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى كان شيعيا. لماذا؟ لأن محمد بن رستم هذا كان شيعيا وله مصنفات ومؤلفات، فكان يطلق عليه هذا الاسم ابن جرير الطبري، فلعله طالع بعضا من هذه الكتب فحكم على ابن جرير السني بأنه شيعي أحسن الله إليك، وهو ليس من أهل من الشيعة بل هو من أهل السنة أحسن الله إليك. وهذا الحافظ أحمد بن علي السليماني نسب الإمام الطبري إلى التشيع ورد هذا الذهبي رحمه الله تعالى. أيضا بعض علماء الإسلام كمسلم بن قتيبة رحمه الله تعالى كان من كبراء أهل السنة والجماعة، ولأولئك عبد الله بن قتيبة، وقد ألف هذا عبد الله بن قتيبة كتابا أسماه المعارف، كتاب المعارف، ولابن قتيبة السني كتاب للمعارف، تأمل. وهذا من باب الإغراق، قلت، في الشر والفساد، حتى يظن الناس أن ابن قتيبة من الشيعة والروافض، أحسن الله إليكم، وهو منهم براء، أحسن الله إليكم. وقد نبه على هذا الأسلوب الرافضي في التلبيس الدهلوي في كتابه مختصر التحفة، مختصر التحفة الإثنى عشرية. ومن أساليبهم كذلك، أحسن الله إليكم، كتابة بعض الكتب ونسبتها إلى أهل السنة، أحسن الله إليكم. فقد كتب أحد الشيعة كتابا ونسبه للإمام مالك رحمه الله تعالى، حتى حذر منه العلماء، فلا الأسلوب أسلوب مالك، ولا ما فيه هو من معتقد مالك، ولسنا بحاجة إلى بيان ما فيه، فالمجلس عزيز، فلا نذكر فيه إن شاء الله إلا ما يليق به، أحسن الله إليكم. الرافضة في هذا العصر أحدثوا حيلا جديدة لاصطياد من لا علم عنده من أهل السنة، والتأثير عليهم بعقيدتهم الفاسدة، أحسن الله إليكم، من ذلك التباكي والنواح على حال هذه الأمة. هذا من جهة بيان الوسائل. أما من جهة بيان العقائد فحدث، أحسن الله إليك، عن الفساد ولا حرج، حدث عن الشرك الذي عندهم، أحسن الله إليك. فهؤلاء هذه الأمة، أي هؤلاء الروافض، أجمعوا على الشرك، أحسن الله إليك، وكفروا بالله عز وجل لما عندهم من عقائد الكفر، أحسن الله إليك، ولا ينبئك مثل خبير. والمقصود به الأئمة والعلماء، أي من أهل السنة والجماعة، فقد عمدوا إلى كتبهم، فجاءوا، أحسن الله إليك، بما يبين ذلك، بما لا مجال للشك فيه والارتياب، على أنهم أهل إشراك وأنهم أهل دجل وباطل، أحسن الله إليكم. من ذلك، بارك الله فيكم، أي مما يدل على هذا، أحسن الله إليكم، فنحن إن شاء الله تعالى نبين هذا عبر نقاط إن شاء الله تبين خطر ما هم عليه من عقيدة، ثم خطر ما يبثونه عبر قنواتهم ورسائلهم وكتبهم، حتى إنه في نيجيريا، أو نعم نيجيريا أظن، تأمل، ينشرون صمهم في هذه البلاد، بل استقدموا كذا طالب ليدرس على حسابهم في إيران، ثم زوجوهم بمن تعلمون من حالهم، فانقلبوا دعاة إلى التشيع، أحسن الله إليكم، في ديارهم. وهكذا يفعلون، يهتبلون الفرص، أحسن الله إليكم، لبث شرهم وسمهم في جسد هذه الأمة، لا يفترون عن ذلك، لا يفترون عن ذلك. ولهذا ينبغي لك أيها السني أن لا تفتر عن ذكر مذهبهم الباطل وتعريف الناس بضلالهم وجهالتهم، أحسن الله إليكم. عندهم الشرك بالله عز وجل، سواء في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته سبحانه تبارك وتعالى. يعتقدون في أئمتهم أنهم يعلمون الغيب والتصرف في الكون، وأما صرف أنواع العبادة للمشاهد والقبور والأضرحة فأشهر من أن يذكر، أحسن الله إليكم، حتى إنه في مثل هذه المناسبات التي مرت، عاشوراء، يقول المذيع للمتصلين والمستمعين: ماذا تريد من السيد حسين؟ ماذا تريد من السيد حسين؟ فيقول القائل: أن ينصر الإسلام والمسلمين، ونحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه تبارك وتعالى، لا إله إلا الله. ونحن نعتقد أن الدعاء كسائر العبادات هو حق محض لله عز وجل، والاستغاثة مثل ذلك حق لله تبارك وتعالى، وأن من دعا غير الله كمن صلى لغير الله شرك به سبحانه تبارك وتعالى. فكما أن الصلاة حق لله، والصيام حق لله، والحج حق لله، والزكاة حق لله، وهذه لا تصرف إلا لله تعالى، فكذلكم الدعاء والنذر والاستغاثة والاستعانة وسم ما شئت من مفردات العبادة هي حق محض لله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. سبحان الله. إذن هؤلاء أشركوا بالله عز وجل، واعتقدوا لأئمتهم المكان العلية، فأمل أحسن الله إليك، يقول الخميني الهالك: فإن للإمام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية، تأمل، تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون، وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. لا إله إلا الله، سبحان ربي العظيم. لأئمتهم هذه المكانة، أحسن الله إليكم، مكانة لا يبلغها نبي مرسل، منهم نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا ملك مقرب، أحسن الله إليك. وتأمل أيضا كيف يغرقون في الشركيات والضلالات، أحسن الله إليكم، انظر كيف يقولون: وخلافة تكوينية تخضع لها لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون. واسمع إلى استغاثاتهم: يا حسين، يا علي، يا فاطمة، يا زينب، إلى غيرها من هذه الاستغاثات الشركية، أحسن الله إليكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هذا الشر العظيم، وأنه لا يدعى إلا الله الرب الكريم سبحانه تبارك وتعالى، أو في بعض ما يشير إلى ذلك، قالت امرأة وهي تضرب بالدف قائلة: وفينا رسول الله يعلم ما في غد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم منكرا عليها: إنما أنا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو لا يعلم من الغيب صلوات ربي وسلامه عليه، وهو لا يستحق صلوات ربي وسلامه عليه أن يعطى من أوصاف الإله ولا من أوصاف الرب. ولهذا جاء في صحيح السنة أنه قال: أن إنما أنا عبد الله ورسوله. عبد الله فيه رد على الغلاة، ورسوله فيه رد على الجفاة، أحسن الله إليكم. عبد الله فلا أستحق ولا أستأهل من مقام الرب ولا الإله شيئا، إنما أنا عبد لله عز وجل، أدعو ربي وأعبد ربي سبحانه تبارك وتعالى. ورسوله فيه رد على الجفاة الذين ما يقدرون النبي صلى الله عليه وسلم حق قدره، أحسن الله إليكم. وقد غلوا في أئمتهم، ووصل بهم الحد، أحسن الله إليكم، إلى تأليههم. جاء في الأنوار النعمانية، ومن تلك الكتب المعتمدة عند أولئك، عن علي رضي الله عنه أنه قال: والله، تأمل إلى هذا الضلال العظيم الذي لو حكيته إلى مجنون ما صدقه، لو حكيته إلى مجنون ما صدقه، أحسن الله إليك. يقول: والله لقد كنت مع إبراهيم في النار، وأنا الذي جعلتها بردا وسلاما، وكنت مع نوح في السفينة وأنجيته من الغرق، وكنت مع موسى فعلمته التوراة، وكنت مع عيسى فأنطقته في المهدي وعلمته الإنجيل، وكنت مع يوسف في الجب فأنجيته من كيد إخوته، وكنت مع سليمان على البساط وسخرت له الريح. تأمل، سبحان الله. والعجب لا ينقضي، العجب لا ينقضي، هذه قدرات هذا الإمام. تأمل كيف كان مع نوح فأنجاه، والله تعالى سبحانه بيده أزمة الأمور، لا بيد خلقه أو أحد من خلقه. تأمل كيف أعطي علي من أوصاف الرب سبحانه. ثم لما آلت الخلافة إلى الصديق، قالوا أخذها الصديق منه وألزمه على البيعة، فبايع خوفا، بايع خوفا، البطل الشجاع الهمام المقدام، سبحان الله، يخاف، تسلب منه الخلافة ويخاف، أعطي هذه الخوارق جميعها ويخاف، فهذا يدلك على بطلان دعواهم وعلى كذبهم، أحسن الله إليكم. يعتقدون تحريف القرآن العظيم، هذا الكتاب الذي حفظه الرب سبحانه تبارك وتعالى، وهو القرآن كلام الله عز وجل، حفظه سبحانه من التبديل والتغيير. هؤلاء يدعون أن فيه زيادة ونقص وتحريف، أحسن الله إليكم، يتلاعبون في تفسيره كيفما شاءوا، فيجعلون كثيرا من الروايات عن علي وعن آل بيته، أحسن الله إليكم، يعني في بيان، إما لبيان تفسير بعض هذه الآيات أو لبيان بطلان تلك الآيات الأخرى، أحسن الله إليكم. يقول المفيد: وهو أحد علمائهم علماء الضلال، إن الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد صلى الله عليه وسلم باختلاف القرآن وما أحدثه الظالمون فيه من الحذف والنقصان. سبحان الله، ما فعل فيه الظالمون أي من الصحابة كأبي بكر وعمر وحاش القوم، هؤلاء نصر الله بهم الدين بعد وفاة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء كتب الله على أيديهم الخير العظيم فجمعوا المصحف الشريف ووزعوه في الأمصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، بل هم خير من حفظ كتاب الله عز وجل بحفظهم لحدوده وبيانها للناس، أحسن الله إليكم. ويقول السيد هاشم البحراني المفسر الشيعي الكبير عند أولئك في مقدمة تفسير البرهان، وعندي في وضوح صحة هذا القول بتحريف القرآن وتغييره، ونعم بعد تتبع الأخبار وتفحص الآثار بحيث يمكن الحكم بكونه من ضروريات مذهب التشيع، وإنه أكبر مقاصد غصب الخلافة فتدبر، يعني دليل على غصب الخلافة من علي رضي الله عنه وأرضاه. يقول أحد أولئك الذين يعني جلس الروافض مدة ثم ألف كتابا اسمه الوشيعة في نقد عقائد الشيعة، قال: ولم أرى بين علماء الشيعة ولا بين أولاد الشيعة لا في العراق ولا في إيران من يحفظ القرآن أو من يقيم القرآن بعض الإقامة بلسانه، ولا من يعرف وجوه القرآن الأدائية. ويقول أيضا بعض أولئك الأرجاس في كتاب له اسمه حياة القلوب، وحري أن يسمى بإماتة القلوب، وهو محدث من محدثي القوم الملا باقر المجلسي، يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلن يوم الغدير إن علي بن أبي طالب وليي ووصيي وخليفتي من بعدي، ولكن أصحابه عملوا عمل قوم موسى فاتبعوا عجل هذه الأمة وسامريها، أعني أبا بكر وعمر، فغصب المنافقون خلافته خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خليفته، وتجاوزوا إلى خليفة الله أي إلى كتاب الله فحرفوه وغيروه وعملوا بما أرادوا. انظر إلى هذا الباطل العظيم، أحسن الله إليكم. والله تعالى يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بل هؤلاء يطعنون في ربنا سبحانه تبارك وتعالى. يقول نقمة الله الجزائري، قلت: والجزائر منه ومن مذهبه براء، يقول: إنا لا نجتمع مع أهل السنة لا على إله ولا على نبي ولا على إمام، لأنهم يقولون إن ربهم، أي أهل السنة، إن ربهم هو الذي كان محمد النبي وخليفته من بعده أبو بكر، ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي، لأن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا. هذا كتاب معتمد عند القوم، وهذا الكفر المبين، أحسن الله إليكم، الذي تنطق به ألسنتهم وتدونه أقلامهم، أحسن الله إليكم. قال العلماء: فهل بعد هذا الضلال من ضلال؟ وهل بعد هذا الكفر من كفر؟ تأملوا أيضا إنهم قوم اتهموا أنبياء الله عز وجل ونبينا صلى الله عليه وسلم بالتقصير في بيان رسالته صلوات ربي وسلامه عليه، بل اتهموا الجميع بأنهم قصروا وأنهم ضيعوا وأنهم أخلوا بتبليغ الرسالة، يعني أشرف الناس وأعظم الناس منزلة وقدرا، أولئك الذين أثنى الله تعالى عليهم سبحانه جل وعز، قصروا وضيعوا وما بينوا، سبحان ربي العظيم. تأمل، يقول الخميني الهالك: إن الأنبياء والرسل لم يكملوا رسالات السماء ولم ينجحوا في إرسال قواعد العدالة في العالم، وأن الشخص الذي سينجح في نشر العدل الكامل بين الناس هو المهدي المنتظر. يعني سبحان الله، أنبياء الله من نوح عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم لم ينجحوا في إرساء قواعد العدالة حتى يخرج من المهدي المزعوم المنتظر لهؤلاء، أحسن الله إليكم. فقول الخميني هذا يعد منافيا لما قررته الشريعة الإسلامية، وفيه إنكار لتعاليم الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وهو المصلح الأعظم للبشرية جمعاء، حيث أرسله الله تعالى سبحانه وأكمل به الرسالات وأتمها به. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. انظر إلى تكذيب ذاك القول لهذه الآية العظيمة. وعن عطاء بن يسار قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. أخرجه البخاري في صحيحه. بل أهان النبي صلى الله عليه وسلم الذي فضل على أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام بصفات لم يعطوها عليهم الصلاة والسلام، وخصال لم ينالوها صلوات ربي وسلامه عليهم. بماذا؟ بأن قالوا إن عليا وازن بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي وازن بين نفسه ونفس النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنا قسيم الله بين الجنة والنار، وأنا الفاروق الأكبر، وأنا صاحب العصا والميسر، ولقد أقرت لي جميع الملائكة والرسل بمثل ما أقر به لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولقد حملت على مثل حمولة الرب، وإن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعى فيكسى وأدعى فأكسى، تأمل، ويستنطق وأستنطق. إلى هذا نحن سواء، وأما أنا فلقد أوتيت خصالا ما سبقني إليها أحد قبلي، علمت المنايا والبلايا والأنساب وفصل الخطاب، فلم يفتني ما سبقني ولم يعزب عني ما غاب عني. انظر كيف يعطى علي رضي الله عنه من أوصاف الرب سبحانه من علم الغيب وغير ذلك، انظر إلى هذه المكانة التي صارت له فوق النبي صلى الله عليه وسلم، فأين هو التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ونحن أمة الإسلام نعتقد أن أهل السنة والجماعة هم أعظم الناس تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، فلقد عظموه بما عظمه الله عز وجل في كتابه، وبما عظمه به رسوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح السنة، وهذا هو التعظيم، أحسن الله إليكم. وهذا القمي في تفسيره أحسن الله إليكم، معروف بتفسير القمي، أهان رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث اختنق هذه القصة الباطلة الموضوعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بمكة ولم يجسر عليه أحد لموضع أبي طالب، يعني ما كان أحد يجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم أو يتجرأ عليه لإذايته لما كان عم النبي صلى الله عليه وسلم حيا. فلما مات تسلط عليه الذرار والأطفال يرمونه بالحجارة صلى الله عليه وسلم. تأمل، يقول: فلما مات أغروا به الصبيان، وكان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمونه بالحجارة والتراب، فشكى ذلك إلى علي عليه السلام، فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إذا خرجت فأخرجني معك. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أمير المؤمنين عليه السلام، فتعرض له الصبيان أي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كعادتهم، فحمل عليهم أمير المؤمنين، فكان يقضمهم في وجوههم وآنافهم وآذانهم، أي يعضهم في وجوههم وآنافهم وآذانهم. انظر أحسن الله إليك كيف ينقلون هذا الهراء العظيم. سبحان الله، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم لعلي يستنجد به لرد هؤلاء الصبية والأطفال، أين هم أصحابه صلوات ربي وسلامه عليه؟ سبحان ربي العظيم، انظر إلى هذا الهراء العظيم. بينما أحسن الله إليكم هو بهذه الشجاعة، بينما لما سلبت منه الخلافة كما يدعي أولئك، يخاف رضي الله عنه أرضاه ويزوج بنته لعمر بن الخطاب خوفا سبحانه، وتسلم منه هذه المدة من الزمن، ويبقى خائف ويتستر بدينه وما يخرج مصحفه، ولا يقول بلعن أبي بكر وعمر لا إله إلا الله. علي بن أبي طالب بايع أبا بكر طواعية، وكذا عمر، وزوج ابنته لأحب الناس إليه في ذاك الزمن، بل كان يقول رضي الله عنه وأرضاه: لو علمت من يطعن في أبي بكر وعمر لجلدته حد المفتري. وكان يقول علي من على منبره رضي الله عنه وأرضاه: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. سبحان ربي العظيم. وقال ابن عمر: كنا والنبي صلى الله عليه وسلم يعني معنا أي متوافرون، قال: نقول أحق الناس أفضل الناس بعد النبي أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان. هذا في زمنه كانوا يقولون هذا، أحسن الله إليكم. فعلي رضي الله عنه كان أحد أولئك الأماجد رضي الله عنه أرضاه، كان من جملة أولئك الأصحاب، كان يتبادل المحبة والتقدير لأولئك الأخيار من أبي بكر وعمر وعثمان، أحسن الله إليكم. نعم. أيضا يطعنون في السنة النبوية. كيف يطعنون في هذه السنة؟ لا يقبلون منها إلا ما كان على طريقهم، إلا ما يروونه هم عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من القصص المكذوب والسيرة والسنة المكذوبة عنه صلى الله عليه وسلم. وكل ما كان من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر فإنهم يردونه. لماذا؟ لأنهم يقولون بكفرهم ويقولون بانحرافهم وتغييرهم، فكيف لا يكذبون؟ فكيف لا يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول محمد الحسين آل كاشف الغطاء: إن الشيعة إنهم أي الشيعة لا يعتبرون بشيء من السنة، أعني الأحاديث النبوية، إلا ما صح لهم من طريق أهل البيت عن جدهم، يعني ما رواه الصادق عن أبيه الباقر عن أبيه زين العابدين عن الحسين السبط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. أما ما يرويه مثل أبي بكر، أبي هريرة، وسمرة بن جندب، ومروان بن الحكم، وعمران بن حطان الخارجي، هذا كلامهم، وعمر بن العاص ونظائرهم، فليس له عند الإمامية من اعتبار، مقدار بعوضة، وأمرهم أشهر من أن يذكر. هؤلاء ألغوا النقل العدول رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. هؤلاء ما يعترفون بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل قالوا بردتهم وكفرهم. رحم الله عامرا الشعبي يقول: إني درست الأهواء كلها فلم أرى قوما أحمق من الرافضة، فلو كانوا من الدواب لكانوا حميرا، ولو كانوا من الطير لكانوا رخما. والمقصود برخما طائر يشبه النسر وله رائحة نثنة. قال: أحذركم الأهواء المضلة، شرها الروافض، فإنها يهود هذه الأمة، يبغضون الإسلام كما يبغض اليهود النصرانية، لم يدخلوا في الإسلام رغبة ولا رهبة من الله، ولكن مقتا لأهل الإسلام وبغيا عليهم. أخرجه بهذا اللفظ اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. ورحم الله تعالى أبا زرعة الرازي رحمه الله وسائر شموس الهدى ومصابيح الدجى، يقول: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. لماذا؟ وذلك لأن الرسول عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا العدول أو أصحابنا أو شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى، فهم زنادقة. نتأمل في عباراته رحمه الله تعالى، ما أعظمها، أحسن الله عليكم. فإذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول حق صلى الله عليه وسلم، وأن القرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى، فإنهم زنادقة. ذكره الخطيب كما في كتابه الكفاية. فلذلك لك أن تتساءل، أحسن الله إليك، على أي شيء تعرض معتقداتهم؟ أعلى كتاب الله عز وجل هو محرف عندهم، أم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هم لا يعتقدونها، أحسن الله إليك. السنة هي الأصل العظيم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أوتيت القرآن ومثله معه، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. السنة التي قال الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نقلها العدول من هذه الأمة، هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، وغرس فيهم العقيدة الزكية، وغرس فيهم صلى الله عليه وسلم التربية الحسنة، فكانوا خير يعني خلف لسلفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقلوا هذا الدين بكل أمانة، علموه الناس أحسن الله إليكم، لم يقصروا ولم يضيعوا، بل تفانوا في بيان ذلك رضوان الله تعالى أجمعين، على قدر ما أوتوا من جهد وقوة أحسن الله إليكم. والطاعن في السنة طاعن في كتاب الله عز وجل، الطاعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم طاعن في كتاب ربنا سبحانه تبارك وتعالى. والله عز وجل قال سبحانه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ولهذا قال ابن حزم رحمه الله تعالى: لو أن امرئا قال لا نأخذ إلا بما وجدنا في القرآن لكان كافرا بإجماع الأمة. وقال أيضا رحمه الله تعالى: إنما احتججنا في تكفيرنا من استحل خلاف ما صح عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقول الله تعالى مخاطبا لنبيه صلى الله عليه وسلم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نعم. أيضا طعنهم في أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن أجمعين، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين الطاهرات النقيات العفيفات، هؤلاء الأرجاس طال لسانهم بل أقلامهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ونالت عائشة رضي الله عنها حبيبة الحبيب القسط الأوفر من ذلك الطعن واللعن والسب والتكفير، وهي حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم بل أحب الأزواج إليه. وقد سئل عن أحب الرجال أحب النساء إليه قال عائشة، وعن الرجال قال أبوها صلى الله عليه وسلم، بل هي زوجه في جنة النعيم كما نطق بذلك النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ومن سب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقذفهن وطعن فيهن فقد كفر بالله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى، كما قال العلماء إن قذف أمهات المؤمنين الراجح الذي عليه الأكثرون كفر فاعل ذلك. تأمل، لأن المقذوفة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى إنما غضب لها لأنها زوجته صلى الله عليه وسلم، فهي وغيرها أي هي عائشة وغيرها منهن سواء، ذكره ابن كثير كما في البداية والنهاية. ويقول القاضي عياض رحمه الله تعالى: وكذلك فيه تنقيصا وأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقذف حليلته أي عليه الصلاة والسلام. وهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، يقول فيها أبو يعلى القاضي رحمه الله تعالى: من قذف عائشة رضي الله عنها بما براها الله منه فقد كفر بلا خلاف. تأمل، وقد حكي الإجماع على هذا عن غير واحد من الأئمة، فهذا مالك يقول: من سب أبا بكر جلد، ومن سب عائشة قتل. قيل له: لما؟ قال: من رماها فقد خالف القرآن. وهذا ابن شعبان في روايته عن مالك يقول: لأن الله تعالى يقول: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، فمن عاد فقد كفر. تأملوا. وهذا ابن حزم رحمه الله تعالى كذلك يقول في قول مالك السابق: قول مالك هاهنا صحيح، وهي ردة تامة وتكذيب لله تعالى في قطعه ببراءتها. نعم. اعتقادهم ردة الصحابة، نحن نعتقد أن الله تعالى اصطفى لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وكان في مطلع هذه الكلمة آيات وأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم في بيان مكانتهم وعلو شانهم وعظيم قدرهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، فهم العدول رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ما بدلوا ولا غيروا ولا حرفوا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. نعم. هؤلاء أيضا كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرتضوا بكتاب الله، فلم يرضوا بكتاب الله ولا برسول الله ولا بأصحابه صلى الله عليه وسلم ولا بسنته، وطعنوا في زوجاته صلى الله عليه وسلم، فما الذي أبقى هؤلاء لملة الإسلام؟ أحسن الله إليكم. يقول ابن تيمية رحمه الله: وأما أو قال قبل ذلك، قال الكليني محدثهم في فروع الكافي عن جعفر قال عليه السلام: كان الناس أهل ردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة، فقلت: من الثلاثة؟ قال: المقداد بن الأسود، أبو ذر الغفاري، وسلمان الفارسي. لا إله إلا الله، لم يسلم للنبي صلى الله عليه وسلم إلا هؤلاء الثلاثة، والبقية ارتدوا. سبحان ربي العظيم، لا إله إلا الله. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بردتهم، وما تزوج عائشة إلا ليأمن من غدر أبي بكر، ولا زوج عثمان إلا ليأمن من شره، ولا تزوج حفصة إلا ليأمن من غدره. لا إله إلا الله، سبحان ربي العظيم. أهذا هو الرسول الذي أرسله الله عز وجل سبحانه؟ بل لقد اصطفى الله عز وجل لنبيه خلص عباده هم الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، أولئك الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك الذين علم الله ما في قلوبهم، أولئك الذين أثنى الله تعالى عليهم سبحانه تبارك وتعالى. يقول ابن تيمية رحمه الله: وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنه مرتد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا لا يبلغون 12 نفسا، أو أنهم فسقوا عامتهم، فهذا لا ريب أيضا في كفره، لأنه مكذب لما نص عليه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم. بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين، إلى أن قال: وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام، ذكر هذا كما في الصارم المسلول. وكفر هؤلاء لأجل تعلقه بأمور ثلاثة. أولا، إن مضمون هذه المقالة التي قالتها الروافض، نعم، أن نقلت الكتاب والسنة كفار أو فساق، يوقع الشك في القرآن والأحاديث، لأن الطعن في النقل طعن في المنقول. الشيء الثاني، أن هذا فيه تكذيب لما نص عليه القرآن من الترضي عنهم ومن الرضا عنهم والثناء عليهم في غير ما موضع، أحسن الله إليكم. والحاصل من نصوص القرآن والأحاديث الدالة على فضلهم قطعي، دلالة هذه الآيات قطعية، أحسن الله إليكم. والمكذب لها مكذب بهذا القطعي، فهو كافر لأجل ذلك. أيضا ثالثا، لأن في تكفيرهم للصحابة والحكم عليهم بالردة إيذاء له صلى الله عليه وسلم، لأنهم أصحابه وخاصته، فسب خاصة المرء والطعن فيهم يؤذيه ولا شك، وأذى الرسول صلى الله عليه وسلم كفر كما هو مقرر، أحسن الله إليكم. أيضا طعنهم في عصور الإسلام كلها، حتى في عهد علي رضي الله عنه، طعنوا حتى في علي رضي الله عنه، وفي فاطمة، وفي الحسن والحسين، وفي سائر آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وادعوا أن بنات خديجة لسنا من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هن ربيبات للنبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا في كتبهم، وأكثر وأعظم، أحسن الله إليكم، إنما اكتفينا بنقل النظر اليسير من ذلك، أحسن الله إليكم. يقول شيخهم نعمة الله الجزائري، نقمة الله الجزائري: ولما جلس أمير المؤمنين، هذا في طعنه في علي، أي على كرسي الخلافة، لم يتمكن، تأمل، من إظهار ذلك القرآن وإخفاء هذا، أي الذي هو عليه، الذي عند الناس اليوم، لما فيه من إظهار الشنعة على من سبقه، وكما لم يقدر على النهي عن صلاة الضحى، وكما لم يقدر على إجراء المتعة، أي متعة النساء، وكما لم يقدر على عزل شريح القاضي ومعاوية عن الإمارة. وهذا الكلام لا يخفى، أحسن الله إليكم، بطلانه. علي ذاك الشجاع الذي وصف عندهم بأوصاف الإله والرب، ما يستطيع، أحسن الله إليكم، ما يستطيع أن يعني يطالب بحقه كما زعموا، وأن يسترد حقه كما زعموا، وأن يظهر القرآن الحق كما زعموا، ويذهب هذا الباطل، نسأل الله السلامة والعافية. تأملوا، أحسن الله إليكم، في هذا الهراء العظيم الذي هو منهم. ويقول أيضا قائلهم، تأمل، أحسن الله إليك: إن عليا لم يكن يريد أن يزوج ابنته أم كلثوم من عمر، ولكنه خاف منه، ووكل أمر تزويجها إلى عمه عباس، هذا في حديقة الشيعة، وهي ليست بحديقة وإنما زبالات القوم. هراء باق ومستمر، حتى قالوا إن فاطمة رضي الله عنها لم ترضى بعلي بعد حتى بعد الزواج منه، ولم تقبله عن طيب قلبها. أورد هذا الكليني في كتابه الكافي فقال: لما زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا من فاطمة عليه السلام دخل عليها وهي تبكي فقال لها: ما يبكيك؟ فوالله لو كان في أهلي خير منه ما زوجتك، وما أنا زوجتك ولكن زوجك الله. وهذا الحسين أو الحسن رحمه الله تعالى ورضي عنه لم يهن أحد مثل ما أهين من هؤلاء الروافض أحسن الله إليكم. لما مات علي بن أبي طالب بايعوه بالخلافة، ثم لما تنازل بالحكم لمعاوية بن أبي سفيان سبوه ولعنوه وشتموه أحسن الله إليكم. انظر يقول الكشيف عن أبي جعفر أنه قال: جاء رجل من أصحاب الحسن، هذا كلامهم، يقال له سفيان بن أبي ليلى، وهو على راحلة له، فدخل على الحسن وهو مختبئ في فناء داره فقال: السلام عليك يا مذل المؤمنين. هذا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، وهو سيد شباب أهل الجنة مع أخيه الحسين. انظر إلى كلامه المنقول في كتبهم أحسن الله إليكم: السلام عليك يا مذل المؤمنين. قال: وما علمك بذلك؟ قال: أعمدت إلى أمر الأمة فخلعته من عنقك وقلدته، هذا الطاغية يحكم بغير ما أنزل الله. تأمل. وهذا الحسين كذلك الذي تدعي الشيعة تقديسه وتعظيمه وكل استغاثاتهم جلها له أحسن الله إليكم، لم يسلم أحسن الله إليكم من سهام أولئك، بل ولا من غدرهم ولا من طعنهم. لما مات معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أرضاه وصارت الولاية ليزيد بن معاوية، أرسل أحسن الله إليكم أولئك إلى الحسين بن علي رضي الله عنه أرضاه لمبايعته، وقد لم يكن بايع، لمبايعته، فأرسلوا إليه كتباً كثيرة أحسن الله إليكم. فأرسل إليهم بعض أقربائه، تأمل، يعني لحصول اليقين بعد الشك أحسن الله إليكم. فلما جاءه أرسل إليه أن هؤلاء قد بايعوا ويعني أنفسهم يعني قبل نفس الحسين بن علي رضي الله عنهم وعنه وأرضاه وكذا أموالهم، فخرج رضي الله عنه وأرضاه. يقول: أولئك في كتبهم، أما أهل السنة فهم على يقين أن قتلة الحسين إنما أولئك الذين أخرجوه وغدروا به وأسلموه. يقول: أولئك من كتبهم أحسن الله إليكم. يقول هذا في كشف الغمة، بل هو كتاب الغمة بعينه. يقول: لما مات معاوية بن أبي سفيان وولي يزيد كتب أهل الكوفة إليه كتباً إلى نحو من 150 كتاباً، كتبوا فيها بسم الله الرحمن الرحيم للحسين بن علي أمير المؤمنين من شيعته وشيعة أبيه علي أمير المؤمنين سلام الله عليك، أما بعد، فإن الناس منتظروك ولا رأي لهم غيرك، فالعجل العجل يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله. إذن هذا في كشفي أو في كتابي الغمة. وكتاب آخر أرسلوه إليه: أما بعد، فقد اخضرت الجنات وأينعت الثمار، فإن شئت فأقبل على جند لك مجندة والسلام. ذكره في المفيد في كتابه الإرشاد أحسن الله إليكم. ولما تتابعت إليه الكتب وتوالى عليه الرسل أرسل ابن عمه مسلم بن عقيل، فأقبل عليه أهل الكوفة واجتمعوا حوله فبايعوه وهم يبكون، وتجاوز عددهم من 810,000. الإرشاد للمفيد، هذه كلها كلماتهم أحسن الله إليكم. وبعد أيام كتب إليه مسلم بن عقيل: إن لك 100,000 سيف ولا تتأخر، كتاب الإرشاد للمفيد. ولكن انقلبت الأمور وتقلبت الشيعة كشأنهم ودأبهم، وقتل مسلم بن عقيل بدون ناصر ومعين. ولما بلغ الحسين نعيه
وواجهه عسكر بن زياد من الكوفة، خرج إليهم في إزار ورداء ونعلين، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا أيها الناس، إني لم آتكم حتى أتتني كتبكم أن أقدم علي أن أقدم علينا، فإنه ليس لنا إمام، لعل الله يجمعنا بك على الهدى والحق، فإن كنتم على ذلك فقد جئتكم، فأعطوني ما أطمئن به من عهودكم ووثيقكم، وإن لم تفعلوا وكنتم لقدومي كارهين فانصرفت عنكم إلى المكان الذي جئتكم منه. كتاب الإرشاد للمفيد. ثم خذلوه وأعرضوا عنه وأسلموه للعدو حتى قتل في نفر من أهل بيته. تأمل كما يذكر محسن الأمين في كتابه أعيان الشيعة، قال: ثم بايع الحسين من أهل العراق 20,000 غدروا به وخرجوا عليه وبيعته في أعناقهم وقتلوه. ويكتب اليعقوبي الشيعي أن أهل الكوفة لما قتلوه انتهبوا مضاربه وابتزوا محارمه وحملوهن إلى الكوفة، فلما دخلنا إليها خرجت نساء الكوفة يصرخن ويبكين. قال علي بن الحسين: هؤلاء يبكين علينا فمن قتلنا؟ تاريخ اليعقوب. هذه كلها كلمات أولئك فيها إثبات أنهم هم من أخرج الحسين وغره وخذلوه وأسلموه وقتلوه، أحسن الله إليكم. بغضهم للعرب معروف مشهور، أحسن الله إليكم. ويعني هذه كلمة من كلمات أولئك، أحسن الله إليكم. هم يدعون أنه إذا خرج منتظرهم أو من ينوب عنه في مقامه من آياتهم يسير في العرب بما في الجفر الأحمر، وهو صحيفة تنسب لعلي، وهو قتلهم انتهى من بحار الأنوار، أحسن الله إليكم. أيضا مؤامرتهم على المسلمين قديمة، يعني معروفة مشهورة، فلا تكاد تجد نكبة تحل بالمسلمين إلا ولهم فيها اليد، أحسن الله إليكم. هم أعوان لأعداء المسلمين في كشف عوراتهم، والتاريخ من يعني شاهد على هذا، أحسن الله إليكم، كما في خيانة ابن العلقمي ونصير الشرك الطوسي. وهذا الأخير كان معاصراً للوزير ابن العلقمي، وكان شيعياً رافضياً خبيثاً، نعم تعددت خياناته وجناياته، فكان خير معين للتتار في غزو المسلمين وحربهم وسفك دمائهم. يقول، وبه نختم إن شاء الله تعالى، محب الدين الخطيب النصير الطوسي: جاء في طليعة موكب السفاح هولاكو وأشرف معه على إباحة الذبح العام في رقاب المسلمين والمسلمات أطفالا وشيوخا، ورضي بتغريق كتب العلم الإسلامية في دجلة حتى بقيت مياهها تجري سوداء أيام وليالي من مداد الكتب المخطوطة التي ذهب بها نفائس التراث الإسلامي من تاريخ وأدب ولغة وشعر وحكمة، فضلا عن العلوم الشرعية ومصنفات أئمة السلف من الرعيل الأول إلى آخر كلماته. تأمل. وهكذا دولة القرامطة الذين جاءوا في حج من ذلك الحج فأغرقوا الكعبة ومكة في دماء المسلمين وأخذوا الحجر الأسود، وهكذا البويهيون والصفويون وغيرهم كثير، أحسن الله إليكم. قال ابن تيمية كما في منهاج السنة: وكذلك إذا صار لليهود دولة بالعراق وغيره، العراق وغيره، يكون الرافضة من أعظم أعوانهم، فهم دائما يوالون، تأمل، الكفار من المشركين واليهود والنصارى ويعاونونهم على قتال المسلمين ومعاداتهم. هذه جرائمهم، هذه عقائدهم، هذه وسائلهم، فاحذروها يا رعاكم الله. ما تتساهلون في، ما ينبغي أن نتساهل معهم، أحسن الله إليكم، لا مع قناة دينية ولا مع قناة إخبارية ولا مع قناة فيها الرسوم المتحركة، أحسن الله إليكم، ولا مع رسالة أو كتاب، وما تغتر بما أنت عليه من مطالعة وتعلم ودين، بل أنفر من هؤلاء وانأ عنهم، أحسن الله إليك، وفر من المجذوم فرارك من الأسد كما قالوا، أحسن الله إليكم. وعليك بأهل السنة والجماعة حيثما كانوا، وعليكم بعلماء الملة ودعاة الأمة، والحمد لله هم كثير في جزائرنا الحبيب، فاجتمعوا معهم وكونوا معهم على الخير. استنيروا بما هم عليه من الخير العظيم، وكونوا أحسن الله إليكم يعني معهم في سفينة السنة، كما جاء في أثر مالك: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. بل قال بعض العلماء المعاصرين: السلفية سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، لأنها تمثل دين النبي صلى الله عليه وسلم، فبهداه مقتدي واهتدي. أيها الكريم، أسأل الله تعالى لنا ولكم الثبات على الدين، وأن يجعلنا أحسن الله عليكم وإياكم من المسترشدين بالقرآن العظيم المهتدين بسنة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، متمسكين بما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن توفقنا لما تحب وترضى، وأن تختم لنا بالباقية الصالحات أعمالنا. اللهم اجعل أعمالنا في رضاك، اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونجينا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أعتذر لإخواني على هذه الإطالة، وأسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وبارك الله فيكم أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.
جزا الله شيخنا خير الجزاء، وجعل هذه الكلمات الطيبات المباركات في ميزان الحسنات. ننبه إخواننا على برنامج الغد إن شاء الله، اليوم الثالث من هذه الدورة المباركة. هناك يعني محاضرتين، المحاضرة الأولى للشيخ عبد الكريم الأخضاري تكون بعد الظهر، والمحاضرة الثانية إن شاء الله تكون بعد العصر للشيخ عز الدين رمضاني، حفظهم الله ورعاهما وجعل الجنة مثواهما. ننبه إخواننا الأباعد أن الإخوة تفضلوا جزاهم الله عنا كل خير بوجبة العشاء وكذلك المبيت، فجزى الله إخواننا القائمين على هذه الدورة خير الجزاء، وجعل هذه الأعمال المباركة في ميزان حسناتهم. ونعتذر للإخوة الأفاضل الذين طرحوا هذه الأسئلة، فنعتذر منهم لضيق الوقت، وجزاكم الله عنا كل خير. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفقكم الله لكل خير.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه عز وجل على هذه الجلسة المباركة مع شيخنا ووالدنا الشيخ ياسين ششار، حفظه الله ورعاه وسدد خطاه وجعل الجنة مثوانا ومثواه. والشيخ مشهور بجهوده المباركة في ربوع الوطن، وهو يشارك في مجلة الإصلاح متعاوناً مع إخوانه المشايخ، وكذلك له جهود مباركة في مسجده مسجد الفرقان بسيدي موسى، وكذلك من جهوده هذه الجلسات والدورات العلمية التي تحفز طلبة العلم وتشحذ همتهم وتجعلهم يتنافسون في طلب العلم ويتنافسون في الرقي في سبيل تحصيل العلم النافع والعمل الصالح. ولا أطيل على إخواننا، فالشيخ إن شاء الله اليوم سيتفضل علينا بمحاضرة قيمة إن شاء الله في مسألة خطيرة، ألا وهو خطر التشيع وخطر الرافضة الذين يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم وأعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد جزى الله أهل هذه المدينة الطيبة على هذه الاستضافة وجزى الله القائمين على هذه الدورات على ما يبذلون بل وجزى الله تعالى خيراً من كان في رئاسة هذه البلدية على تسهيله وتيسيره لمثل هذه الدورات التي يجتمع فيها الناس على طاعة الله وطاعة رسوله ويجتمع فيها الناس على قال الله قال الرسول وعلى بيان ما كان عليه الصحابة الكرام وعلى بيان ما به اجتماع الأمة على عقيدة صافية ومنهج مبارك طيب فنسأل الله لهم التوفيق والسداد ولسائر أهل هذه البلدة وغفر الله لي ولأخي نور الدين على كلماته ونسأل الله تعالى سبحانه تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا من سيئاتنا وأن يجعلنا من عباده المؤمنين وكما قال صديق هذه الأمة اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون دورة نسأل الله تعالى سبحانه أن تكون مباركة عليكم لما فيها من النصائح المفيدة إن شاء الله تعالى ولقد حضر عندكم البارحة شيخ من مشايخنا وإمام من أئمتنا وعالم من أعلامنا وداعي من دعاتنا الشيخ عبد الغني عساد حفظه الله تعالى أطال في عمره وعفاه من كل سوء ونفع به هذه البلاد ومعكم كذلك مشايخ إن شاء الله تعالى هم على الخير العظيم يكفي أنهم اجتمعوا وكانوا على قلب رجل واحد إن شاء الله تعالى في الدعوة إلى الله عز وجل ولزوم هذا المنهج المبارك الطيب ودعوة الناس إلى سبيل المصطفى عليه الصلاة والسلام وتجميع الناس حول ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ويكفيهم شرفا أنهم بحمد الله تعالى يدعون إلى الله عز وجل في كل منطقة من مناطق هذا البلد العزيز وهذا البلد الحبيب ويبذلون الغالي والنفيس في سبيل توحيد الناس لله رب العالمين التوحيد الذي جاءت به رسل الله عليهم الصلاة والسلام وهو تعبيد الناس لرب العالمين مع لزوم الطريقة المرضية والسبيل القويم وهو السبيل المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم ولزاما أن أذكر نفسي وإياكم بهذه المنة وهذه النعمة التي نعيشها بحمد الله رب العالمين والتي نتمناها لكل مسلم، بل ولكل من خلق الله عز وجل، أن يكونوا على الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ننقل الهداية إلى أولئك الذين هم على غير ملة الإسلام، وهم على غير ما جاء به نبي الأنام صلى الله عليه وسلم. فهي نعمة من النعم فاشكروها، لأن شكران النعم دليل على دوامها إن شاء الله تعالى. ولهذا من شكر وجد حلاوة ذلك بإذنه سبحانه، ووجد الخير كله بإذنه سبحانه تبارك وتعالى. فاشكروا الله تعالى على أن هداكم للإسلام. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. واشكروه يا عباد الله، يا رعاكم الله، على أن من عليكم بنعمة الهداية للسنة، فهي من منن الله تعالى العظيمة، ومن نعمه سبحانه تبارك وتعالى الكبيرة. فلقد هدانا سبحانه تبارك وتعالى لأقوم دين، وكنا على أقوم صراط، وهو صراطه سبحانه تبارك وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الصراط المستقيم ليس هو إلا صراط النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من دين، فكل سبيل ليس عليه آثار من سنة أو لم يكن عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا خير فيه، لأنه إنما يؤدي إلى تلك السبل المنحرفة يمنة ويسرة، والتي على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. والحمد لله كذلك الذي هدانا لاتباع الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، أولئك الأخيار الذين قال عنهم ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم أفضل قلوب العباد، فاصطفاه لدينه وابتعثه بوحيه، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب النبي صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه. تأمل، فجعلهم اصطفاء من الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى لأولئك الأخيار الأماجد الذين قال الله تعالى فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فهؤلاء الأشاوس وهؤلاء الأماجد شموس الهدى ومصابيح الدجى، هؤلاء اصطفاهم الله عز وجل وأثنى عليهم وبين أنه رضي عنهم ورضوا عنه سبحانه تبارك وتعالى. ويقول الله تعالى مبينا حالهم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. تأمل، أحسن الله إليك: ومن يشاقق الرسول قد فهمناها، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. تأمل أيها الكريم في هذا الربط بين مشاقة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سبيل غير المؤمنين. تأمل، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فجعل مشاقة النبي صلى الله عليه وسلم اتباع لغير سبيل المؤمنين، وجعل اتباع غير سبيلهم مشاقة للنبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة. هذا كله بارك الله فيك من أعظم ما يدل على قيمة الأصحاب عند ربنا سبحانه تبارك وتعالى. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، رضي الله عنهم سبحانه تبارك وتعالى. فعلم ما في قلوبهم، فهو قد رضي عن أعمالهم ورضي عن ما في قلوبهم. فمن الذي كشف عن مكنونهم؟ إنه الله عز وجل الذي يعلم السر وأخفى سبحانه، وقد زكاهم بهذا الوصف في هذه الآية. ثم قال فأنزل السكينة عليهم، ثم لم يكتفي بذلك فقال وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة. سبحان ربي العظيم، هم الخلص الكمل، قد أثنى الله تعالى عليهم سبحانه وجعلها بمثابة الثناء العطر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أحسن الله ليكم. وهذه الآيات بمثابة الشوكة في حلوق الروافض عليهم من الله اللعائن. ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث الكثيرة، الآيات في هذا كثيرة والآيات والأحاديث في ذلك أيضا كثيرة. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يقول النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتت السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. أخبر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، وما دام الصحابة في الأمة فالخير باق إن شاء الله تعالى. وهكذا أحسن الله ليكم، حتى بدأت الفتن تدب في جسد هذه الأمة، وجعلت قرون البدع تظهر أحسن الله ليكم، فظهرت الخوارج وظهرت الروافض، وفي آخر عهد الصحابة ظهرت القدرية أحسن الله ليكم. وقد ذم الصحابة الكرام الذين هم صمام الأمان لهذه الأمة، لأن الناس كلهم جميعهم يدعون وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك، كلهم يدعون أنهم على الإسلام ويقولون في ذلك قال الله قال المصطفى صلى الله عليه وسلم العدنان، وهم بعيدون كل البعد عن المنبع الروي والمنهل الصافي أحسن الله إليكم، إلا من أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان على مثل طريقتهم في قوله صلوات ربي وسلامه عليه. وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلم يترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته هملا من غير بيان لما قد يكون من فتن ولما قد يكون من الأدوية النافعة لمعالجة تلك الفتن والأدواء الحاصلة، بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم المخرج لهذه الأمة فقال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى سبيل أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، فكانوا بمثابة صمام الأمان لهذه الأمة من الضلال والانحراف. ولما ظهرت الخوارج حاجهم ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه بقوله وليس فيكم واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تأمل. ولما جاء أبو موسى الأشعري إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما مر على بعض الحلق فوجد الناس في بيت من بيوت الله قد اجتمعوا يذكرون الله تعالى ويعدون ذلك بالحصى، يذكرون الله تعالى لكن على غير طريقة معهودة عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن من تعليمه ولا تعلمها الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فجاء أبو موسى الأشعري إلى عبد الله بن مسعود فقال أدرك القوم فإني رأيت شيئا ولم أرى إلا الخير. فلما جاء ابن مسعود، وهذا على سبيل الاختصار، ووقف عند بعض تلك الحلق قال رضي الله عنه وأرضاه: هذه آنية رسول الله لم تكسر، وهذه ثيابه لم تبلى، وهؤلاء أصحاب النبي فيكم متوافرون، ما أسرع هلكتكم. فسبيل الأمن والأمان والسلامة والاطمئنان لزوم ما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من دين، وهؤلاء أصحاب النبي فيكم متوافرون، ما أسرع هلكتكم، إنكم لعلى دين أهدى من دين محمد أو مفتتح باب ضلال وأحلاهما مر كما يقول العلماء. فهؤلاء فتحوا باب الضلال على مصراعيه، حتى قال الراوي: فرأينا عامة هؤلاء يطالعنوننا يوم النهروان، أي مع الخوارج في قتال الصحابة وأهل الخير أحسن الله إليكم. إذن لما ظهرت البدع وكان من أعظم الناس ضررا على الإسلام وأشدهم خطرا على ملة الرسول صلى الله عليه وسلم الروافض أحسن الله إليكم، والخوارج لا تقل شأنا عنهم، ولكن الخوارج كانوا أصحاب الشر العظيم، أشركوا بالله عز وجل وطعنوا في القرآن وطعنوا في أنبياء الله وفي رسول الله وفي كتاب الله وفي سنة رسول الله وفي أزواج حبيبنا صلى الله عليه وسلم وفي أصحابه الكرام، وما من شيء إلا وابتدعوا فيه، وما من شيء إلا وضلوا فيه أحسن الله إليكم. وإنه مع الأسف الشديد يوجد من مسلمي هذا العصر من يجهل حقيقة هؤلاء الروافض، فبعضهم يعدهم إخوانا ويحسبهم أنصارا، وبعضهم يطمئن لهم ويأمن جانبهم ويصدق أقوالهم وما يدعون، ويعتقد أن الفرق الذي بيننا وبين هؤلاء الأنجاس إنما هو فرق طفيف وخفيف، وأيضاً أن الخلاف معهم ليس إلا على أمور فقهية وأمور عملية. الروافض أحسن الله إليكم تلك الطائفة التي هي أصل الرفض والشر. كان لزاماً علينا أيها الكرام أن نحذر منهم، وخصوصاً في هذه الأزمنة وفي هذا العصر، لكثرة نشاطاتهم وكثرة جهودهم ولما يبذلون من الغالي والنفيس في سبيل تبليغ دينهم الباطل للناس، سواء عبر هذه القنوات وسواء عبر تلك المجلات وسواء عبر دعاة الباطل وسواء أحسن الله إليكم في إظهار الانتصار للإسلام والمسلمين، وسواء في ما يظهرون من الغيرة على القدس وهكذا أحسن الله إليكم، كل ذلك من الباطل العظيم الذي هو منهم ويغتر الناس بهم، نسأل الله السلامة والعافية. ولا بد علينا أن نحذر منهم الحذر العظيم. قد يقول القائل: لا بأس أن أطالع ما في قنواتهم وأن أنظر ما في كتبهم، وأنا بحمد الله رب العالمين سني أثري، لا يخاف علي من هذا الجانب. نقول: لا، اتق الله عز وجل، لا ينظر في كتبهم ولا يطالع ما هم عليه من باطل على سبيل الرد عليهم إلا العلماء أحسن الله إليكم الذين هم على أساس متين. فاتقوا الله عباد الله. ولهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه عن سائر الصحابة الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، أي ليبتعد عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه. سبحان الله. فهي وصية نبوية. ثم قال صلى الله عليه وسلم: مما يبعث به من الشبهات. سبحان الله، يحسب الرجل أنه على يعني أساس متين وعلى علم عظيم، فيسمع بشبهات القوم، فسرعان ما تتجاوز الآذان لتحل في هذه القلوب، ثم يحصل بها الاضطراب، ثم يميل إلى استحسان دين هؤلاء الأنجاس أحسن الله إليكم. وإذا علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربه سبحانه تبارك وتعالى، بل يكثر من سؤال ربه صلوات ربي وسلامه عليه، أن يثبت قلبه على دينه سبحانه تبارك وتعالى، وهو من النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. فلقد جاء في صحيح السنة أن شهر بن حوشب قال لأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها: يا أم المؤمنين، ما أكثر ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ فقالت: كان أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبِّت قلبي على دينك. قالت: فقلت: يا رسول الله، ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء؟ قال: يا أم سلمة، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، لا إله إلا الله. تأمل أحسن الله إليك، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه التثبيت، فلا بد عليك أن تسأل ربك بالبكرات والأنصار أن يثبتك على دينك، وأن تفر بجلدك أحسن الله إليك فرارك من الأسد أحسن الله، فرار المجذوم من الأسد أحسن الله إليك، لتكون في منأى عن هذه الشبهات وتظل إن شاء الله تعالى على الخير العظيم. وأيضا من الثابت في صحيح السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رجع من أسفاره يدعو عليه الصلاة والسلام. يدعو بماذا؟ يتعوذ بالله رب العالمين من الحور بعد الكور. جاء في صحيح السنة أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سافر يتعوذ من وعثاة السفر وكآبة المنظر ومن الحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنقلب في الأهل والمال، رواه مسلم. والمقصود بالحور بعد الكور أي بالكفر بعد الإيمان، أي بعد أن اطمأن هذا القلب للإيمان فيتعوذ بالله عز وجل من أن ينقلب إلى الكفر. تأمل، ولهذا لزاما علينا أن نجتمع مع أئمتنا وأن نتعلم من عقيدتنا وأن نتعلم من منهج نبينا وأن نثبت على ما عليه الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إذا أردنا السلامة والنجاة. والعلماء بحمد الله رب العالمين هم الذين جعلهم الله عز وجل ورثة الأنبياء، فأعظمهم على الإطلاق صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وما زال العلماء يقتبسون من مشكات النبوة وينهلون من علوم النبوة أحسن الله إليكم جيلا بعد جيل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. تأمل، فانظر كيف أخذ العلماء بحظ وافر من هذه التركة النبوية وهذا العلم العظيم، فحفظوا من القرآن وأدركوا من السنة وثبتوا على علوم الصحابة ومنهجهم وعملهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. العلماء ما زالوا يحذرون من البدع ويحذرون من الإنصات لأهل البدع ويحذرون من مجالستهم. لماذا؟ لأن بالفرار من ذلك السلامة والنجاة أحسن الله إليكم. حتى كان يقول الإمام أحمد لابنه: أسدد حتى لا تصل هذه البدعة إلى الآذان. قلت: ولهذا كان الإمام أحمد يقول لابنه: أسدد، لأن الشبهات خطافة أحسن الله إليكم، سرعان ما تصل إلى الأذن فيستحسنها القلب ثم تميل بصاحبها إلى البدع والجهالات أحسن الله إليكم. أيضا يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى عن أحد أصحاب مالك وهو معن بن عيسى أن مالكا رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة، بينما كان في طريقه يوما لحقه رجل يقال له أبو الجويرية وقد كان متهما بالإرجاء، فقال لمالك رحمه الله تعالى، تأملوا، يقول: اسمع مني، هذا المتهم بالإرجاء يقول لمالك: اسمع مني. فقال له مالك: احذر أن أشهد عليك. قال: والله ما أريد إلا الحق، فإن كان صوابا فقل به أو فتكلم. فقال مالك رحمه الله تعالى: فإن غلبتني، قال: اتبعني. قال: فإن غلبتك، قال: اتبعك. قال: فإن جاء ثالث فغلبنا، قال: اتبعناه. قال مالك رحمه الله تعالى عند ذلك، تأملوا، قال: يا هذا، إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد، وأراك تتنقل. وأيضا عن معن بن عيسى عن مالك رحمه الله تعالى أن هارون الرشيد قدم يوما يريد الحج ومعه يعقوب وهو من أهل البدع وقد كان قاضيا عند هارون يقال له أبو يوسف، فأتى مالكا أي أمير المؤمنين فقربه وأكرمه، فلما جلس إليه أقبل هذا يعقوب يسأل مالك، يسأل مالكا وكان ينصرف عنه ولا يجيبه وكان يكرر عليه السؤال مرات، فقال أمير المؤمنين هارون: يا أبا عبد الله، هذا يعقوب قاضينا يسألك. فأقبل عليه مالك وقال له: يا هذا، إذا رأيتنا جلسنا لأهل الباطل فاحضر معنا أو معهم نجيبك إن شاء الله. بل والعلماء يحذرون من الرافضة، هذا تحذيرهم على وجه الإجمال من أهل البدع، بل يحذرون من الرافضة. يقول عامر الشعبي رحمه الله تعالى: أحذركم الأهواء المضلة وشرها الرافضة، إلى أن قال: لم يدخلوا في الإسلام رغبة ولا رهبة من الله، ولكن مقتا لأهل الإسلام، وهو أخبر الناس بشأن الرافضة أحسن الله إليكم، بل دخلوا مقتا لأهل الإسلام، أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد. وهذا طلحة بن مصرف قال: الرافضة لا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم لأنهم أهل ردة، أخرجه ابن بطة في الإبانة. وسئل مالك عن الرافضة رحمه الله تعالى فقال: لا تكلمهم ولا تروي عنهم فإنهم يكذبون، نقله شيخ الإسلام في منهاج السنة. وعن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة النعمان قال: لا أصلي خلف جهمي ولا رافضي ولا قدري، أخرجه اللالكائي في شرح أصول السنة. وعن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: لم أرى أحداً من أصحابي الأهواء أكذب في الدعوة ولا أشهد بالزور من الرافضة. وهذا القاسم بن سلام يقول: عاشرت الناس تأمل وكلمت أهل الكلام تأمل وكذا، فما رأيت أوسخ وسخاً ولا أقذر قذراً ولا أضعف حجة ولا أحمق من الرافضة، هكذا أحسن الله إليكم. وهذا أحمد رحمه الله تعالى سئل عمن يشتم أبا بكر وعمر وعائشة فقال: ما أراه على الإسلام. وعن البخاري رحمه الله تعالى أنه قال: ما أبالي صليت خلف الجهمي والرافض أم صليت خلف اليهود والنصارى، ولا يسلم عليهم ولا يعادون أي لا يزارون ولا يناكحون ولا يشهدون ولا تؤكل ذبائحهم، ذكر هذا في خلق أفعال العباد. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في معرض كلامه عن الروافض في منهاج السنة الذي هو مؤلف نفيس وعظيم ألفه في الرد عليهم رحمه الله تعالى يقول: والله يعلم وكفى بالله عليما، ليس في جميع الطوائف المنتسبة إلى الإسلام مع بدعة وضلالة شر منهم، ولا أجهل ولا أكذب ولا أظلم ولا أقرب إلى الكفر والفسوق والعصيان وأبعد عن حقائق الإيمان منهم، ذكره كما في منهاج السنة قلت. وأقوال العلماء في ذم الروافض كثيرة من أن تحصر، أحسن الله إليكم. لماذا الحديث عن خطر الشيعة؟ نرجع فنقول أحسن الله إليكم: لأن الرفض قد أطل على كل بلد من بلاد الإسلام بوجهه الكريه وكشر عن أنيابه الكالحة وألقى حبائله أمام من لا يعرف حقيقته، مظهراً غير ما يبطن، ديدن كل منافق مفسد ختال، فاغتر به من يجهل حقيقته وخدع به من لا يعرف عقيدته. بل إن الروافض في هذا العصر بدأوا في بسط نفوذهم في أماكن كثيرة وبلدان عديدة قريبة وبعيدة، مسلمة وكافرة، وبخاصة وأن لهم حكماً ودولة وسلطة وجولة وقوة وصولة، يمونون المشاريع الدعوية أحسن الله إليكم التي تدعو إلى الرفض بكل حيلة، وهم أهل زندقة وإفساد لا يهدأ لهم بال ولا يستقر لهم قرار حتى يفسدوا الناس ويفسدوا عقائدهم وبلدانهم أحسن الله إليكم. وأظهروا الأقوال التي تبين حرصهم على
سلامة الأمة وسلامة مقدساتها، هذا في الظاهر أحسن الله إليكم، أظهروا نصرة المستضعفين من المسلمين، وحاولوا التقرب إلى أهل السنة والتودد إليهم، وجاهدوا في سبيل كسب ودهم وثقتهم إخفاءً لحقيقتهم أحسن الله إليكم، وحقيقة مذهبهم وعقائدهم ومكرهم وخداعهم وحقدهم الأسود على أهل السنة. ودليل ذلك أحسن الله إليك، انظر لما تمكن الشيعة من العراق ماذا صنعوا بأهل السنة، وانظر إلى أهل السنة الذين هم في الأطراف المترامية في إيران ماذا يصنع بهم أحسن الله إليكم. فهؤلاء أرجاس أنجاس، وهؤلاء أحسن الله إليكم ما يظهرون إلا النفاق عياذا بالله. ومن أجل هذا عفوا، من أجل هذا الخطر المحدق والأمر المقلق، وجب التنبيه والتحذير والتعريف ببعض عقائد القوم لئلا يغتروا بهم وليكونوا على حذر منهم. هذه قنواتهم متنوعة بين قنوات إخبارية وقنوات دينية وقنوات يعني موجهة إلى ثلاثات الأكباد عبر الرسوم المتحركة، وكلها تبث سمها وتبث شرها في جسد هذه الأمة، لا تخلو حتى تلك القنوات الموجهة إلى الأطفال من سب الصحابة الكرام والتنويه بعقائد الكفر والشرك أحسن الله إليكم. فوجب علينا جميعا أن نحذر من شرهم وأن نحذر من ضررهم أحسن الله إليكم. وخطر الروافض أحبتي الكرام هو من جهتين اثنتين، من جهة الوسائل ومن جهة العقائد. فالمسلم لا يأتمن على نفسه من وسائلهم ولا من عقائدهم أحسن الله إليكم. فمن الوسائل التي هي موجهة في دعوتهم إلى كفرهم وباطلهم لعموم البلاد الإسلامية وحتى البلاد الأخرى ما يلي أحسن الله إليكم، أنهم إنما يتحركون باسم ولائهم لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فيظهرون هذا أحسن الله إليكم، يظهرون الانتصار لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم ظلموا وأنهم فعل بهم وأنهم، ويثيرون هذا أحسن الله إليكم في عامة الخلق والناس سواء كانوا من السنة أو من غيرهم، يتحركون لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولقرابته عليه الصلاة والسلام، فهم من الصحابة الكرام ولهم المكانة العظيمة أحسن الله إليكم عند النبي صلى الله عليه وسلم، بل وعند عموم الأمة بارك الله فيكم. فيثيرون أحسن الله إليكم الشغب ويدسون السم في العسل، ويأتون بقصص مكذوبة اخترعوها أحسن الله إليكم من زبالاتهم أمنتها عليهم أهواؤهم، وصاروا أحسن الله إليكم يثيرونها بين الناس. فبعض الناس تأثر لهذا، يقولون فاطمة، يقولون علي والحسين وكذا إلى آخره مساكين، ثم سرعان ما يأتي هؤلاء إلى بعض الكتب التي أصحابها ليسوا من الروافض، وبعض الناس عندهم من لم يكن رافضيا كان سنيا يعني بهذا الاسم العام، لكننا نعتقد أن هؤلاء ليسوا من أهل السنة وليسوا على حق بل هم على ضلال عظيم، ولكنهم لما لم يكونوا من الروافض حسبوا على أنهم من أهل السنة، فعمدوا إلى كتبهم واستخرجوا الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا أي الروافض هذه كتب السنة شاهدة على صحة ما نعتقد وصحة ما نخبر به، هذه الكتب سواء كانت تاريخية أو تفسيرية دينية لا علاقة لها أحسن الله إليكم بمنهج رسول الله ولا عقيدته صلوات ربي وسلامه عليه. ومن ذلك تفسير سيد قطب أحسن الله إليكم الذي فيه الطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كعثمان وغيره من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، سبحان الله، الطعن الصريح في عثمان رضي الله عنه وأرضاه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيه: ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم. وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عثمان، بعد أن قال في أبي بكر وعمر. وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: عثمان في الجنة صلوات ربي وسلامه عليه. فهذه الكتب في الحقيقة هي أضر على أهل السنة أحسن الله إليكم من غيرها من الكتب، لأن هؤلاء انطلقوا منها في حرب أهل السنة أحسن الله إليكم. أيضا أنهم يعتمدون في سبيل الترويج لبضاعتهم التقية، والتقية في أصلها هي الكذب أحسن الله إليكم، فلا دين لمن لا تقية له يقولون، لا دين لمن لا تقية له يقولون، فاعتمدوا هذه المطية أحسن الله إليكم، والغرض من ذلك المخادعة لعموم المسلمين، فهم يقولون: نحرر الأقصى وننصر القضايا العادلة ونصنع ونفعل، ولا هم في العير ولا في النفير. وكما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى عن أهل البدع: للإسلام نصروا وللفلاسفة كسروا. أحسن الله إليكم، فهؤلاء للإسلام نصروا ولا أعداء الملة كسروا، بل سيوفهم وألسنتهم على أهل السنة في كل وقت وحين أحسن الله إليكم. أيضا يكذبون في نقلهم وأخبارهم، ويستحلون الكذب انتصارا لمعتقداتهم، ولهذا جاءت كتبهم مليئة بالروايات الموضوعة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ألسنة آل بيته صلى الله عليه وسلم، بل تطاولوا في تحريف كتاب ربنا سبحانه جل وعز، فادعوا فيه نقصا وزيادة أحسن الله إليكم، وأنه بدل وغير وحرف استدلالا لباطلهم وترويجا لبضاعتهم وبدعهم، وخدعوا بذلك عامة المسلمين أحسن الله إليكم. أيضا الروافض لهم أساليب أخرى مأكرة يلبسون بها على الناس ويخدعون بها الناس، ومن هذه الأساليب أحسن الله إليكم هي أساليب كثيرة تختلف باختلاف الزمان والمكان أحسن الله إليكم، منها في هذا العصر أحسن الله إليكم دعوتهم الناس إلى التوحيد الصفي وجمع الكلمة والتوحيد بين السنة والشيعة، سبحان الله، وهي دعوة كاذبة أحسن الله إليكم، هم لا يؤمنون بها، الروافض لا يؤمنون بهذه الدعوة، لأنهم لا يعطون الدنية في دينهم ومنهجهم أحسن الله إليكم. وأما نحن فينبغي أن نتنازل حتى نجتمع مع هؤلاء، لم نجتمع معهم في رب ولا في نبي ولا في أصحاب، وهكذا أحسن الله إليكم كما سيأتي النقل عن أحد كبرائهم أحسن الله إليكم، وهو من يسمى بنعمة الله الجزائري، بل هو نقمة الله الجزائري أحسن الله إليكم، ولا علاقة له الحمد لله بجزائرنا، لا علاقة له الحمد لله بجزائرنا أحسن الله إليكم. قلت من تلك الأساليب دعوتهم إلى توحيد الصف وجمع الكلمة، وهم لا يريدون ذلك أحسن الله إليكم، إنما يغرقون في التمويه والخداع حتى يتبعهم الناس، حتى قال بعضهم لا بأس في دعوة التقريب بين السنة والشيعة، قال: المهم أن لا تسب معاوية بحضرته، سبه في بيتك إن شئت، المهم أن لا تسبه بحضرته، يعني لك أن تراعي عاطفتي إلى آخره، فلا تسب معاوية عندي، معاوية بن أبي سفيان يسب ونرضى بذلك، سبحان ربي العظيم، لماذا لا تقل لهؤلاء: استغاثتكم بالحسين شرك بالله عز وجل، وهذا أصل عظيم، قبل أن نقول الشيعة سبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هؤلاء على الإشراك به سبحانه، أعظم ما عندهم الشرك بالله عز وجل، استغيثون بالحسين وفاطمة وعلي، هذا شرك به سبحانه تبارك وتعالى، هذا أعظم ما عندهم، ثم هم سبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وادعوا التحريف في القرآن إلى آخر ما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى. فتأمل، لماذا لا تقول لهؤلاء: ما نستطيع أن نجتمع وعندكم من هذه الشركيات والضلالات والكفريات التي تخرج من ملة الإسلام إلى ملة الكفران، سبحان الله. فيقول: المهم أن لا تسبه عندي، معاوية بن أبي سفيان كما قال بعض السلف خير من عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قال: لنخامة فيه أو في منخاره خير من عمر بن عبد العزيز. وهو كما قال السلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين هو بوابة الصحابة. والمقصود ببوابة الصحابة أن بعضهم لا يجترئ أن ينتقص من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يعمد إلى معاوية، فقالوا: معاوية بن أبي سفيان بوابة الصحابة، أي من عمد إلى الباب فاجترأ على سائر الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فتأملوا، إذن هذا من أعظم ما يكون من وسائلهم. أيضا لهم أساليب ماكرة جدا، فهم يطلقون بعض الألقاب التي هي لبعض أهل السنة أحسن الله إليكم، يطلقون هذه الألقاب التي هي لبعض أهل السنة من باب الإغراق في التمويه كذلك. مثال ذلك أحسن الله إليك إطلاقهم لقب الطبري على محمد بن رستم، عندنا محمد بن جرير الطبري المفسر الشهير، المفسر الشهير وأحد أئمة أهل السنة والجماعة، كتابه مليء بالتوحيد وبيانه والسنة وصفائها أحسن الله إليكم. فهذا محمد بن رستم الشيعي جعلوا له لقبا الطبري، بل وكنية أبو ابن جرير الطبري صار، حتى إن بعض محدثي السنة ظن أن ابن أبي ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى كان شيعيا. لماذا؟ لأن محمد بن رستم هذا كان شيعيا وله مصنفات ومؤلفات، فكان يطلق عليه هذا الاسم ابن جرير الطبري، فلعله طالع بعضا من هذه الكتب فحكم على ابن جرير السني بأنه شيعي أحسن الله إليك، وهو ليس من أهل من الشيعة بل هو من أهل السنة أحسن الله إليكم. وهذا الحافظ أحمد بن علي السليماني نسب الإمام الطبري إلى التشيع ورد هذا الذهبي رحمه الله تعالى. أيضا بعض علماء الإسلام كمسلم ابن قتيبة رحمه الله تعالى كان من كبراء أهل السنة والجماعة، ولأولئك عبد الله بن قتيبة، وقد ألف هذا عبد الله بن قتيبة كتابا أسماه المعارف، كتاب المعارف، ولابن قتيبة السني كتاب للمعارف. تأمل، وهذا من باب الإغراق قلت في الشر والفساد، حتى يظن الناس أن ابن قتيبة من الشيعة والروافض أحسن الله إليكم، وهو منهم براء أحسن الله إليكم. وقد نبه على هذا الأسلوب الرافضي في التلبيس الدهلوي في كتابه مختصر التحفة الإثنى عشرية. ومن أساليبهم كذلك أحسن الله إليكم كتابة بعض الكتب ونسبتها إلى أهل السنة أحسن الله إليكم، فقد كتب أحد الشيعة كتابا ونسبه للإمام مالك رحمه الله تعالى حتى حذر منه العلماء، فلا الأسلوب أسلوب مالك ولا ما فيه هو من معتقد مالك، ولسنا بحاجة إلى بيان ما فيه، فالمجلس عزيز فلا نذكر فيه إن شاء الله إلا ما يليق به أحسن الله إليكم. الرافضة في هذا العصر أحدثوا حيلا جديدة لاصطياد من لا علم عنده من أهل السنة والتأثير عليهم بعقيدتهم الفاسدة أحسن الله إليكم، من ذلك التباكي والنواح على حال هذه الأمة. هذا من جهة بيان الوسائل، أما من جهة بيان العقائد فحدث أحسن الله إليك عن الفساد ولا حرج، حدث عن الشرك الذي عندهم أحسن الله إليك. فهؤلاء هذه الأمة أي هؤلاء الروافض أجمعوا على الشرك أحسن الله إليكم، وكفروا بالله عز وجل لما عندهم من عقائد الكفر أحسن الله إليك، ولا ينبئك مثل خبير، والمقصود به الأئمة والعلماء أي من أهل السنة والجماعة، فقد عمدوا إلى كتبهم فجاءوا أحسن الله إليك بما يبين ذلك بما لا مجال للشك فيه والارتياب على أنهم أهل إشراك وأنهم أهل دجل وباطل أحسن الله إليكم. من ذلك بارك الله فيكم أي مما يدل على هذا أحسن الله إليكم، فنحن إن شاء الله تعالى نبين هذا عبر نقاط إن شاء الله تبين خطر ما هم عليه من عقيدة، ثم خطر ما يبثونه عبر قنواتهم ورسائلهم وكتبهم، حتى إنه في نيجيريا أو نيجيريا أظن، تأمل، ينشرون صمهم في هذه البلاد، بل استقدموا كذا طالب ليدرس على حسابهم في إيران، ثم زوجوهم بمن تعلمون من حالهم، فانقلبوا دعاة إلى التشيع أحسن الله ليكم في ديارهم. وهكذا يفعلون، يهتبلون الفرص أحسن الله ليكم لبث شرهم وسمهم في جسد هذه الأمة، لا يفترون عن ذلك، لا يفترون عن ذلك. ولهذا ينبغي لك أيها السني أن لا تفتر عن ذكر مذهبهم الباطل وتعريف الناس بضلالهم وجهالتهم أحسن الله ليكم. عندهم الشرك بالله عز وجل، سواء في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته سبحانه تبارك وتعالى. يعتقدون في أئمتهم أنهم يعلمون الغيب والتصرف في الكون، وأما صرف أنواع العبادة للمشاهد والقبور والأضرحة فأشهر من أن يذكر أحسن الله إليكم، حتى إنه في مثل هذه المناسبات التي مرت عاشوراء يقول المذيع للمتصلين والمستمعين: ماذا تريد من السيد حسين؟ ماذا تريد من السيد حسين؟ فيقول القائل: أن ينصر الإسلام والمسلمين ونحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه تبارك وتعالى. لا إله إلا الله. ونحن نعتقد أن الدعاء كسائر العبادات هو حق محض لله عز وجل، والاستغاثة مثل ذلك حق لله تبارك وتعالى، وأن من دعا غير الله كمن صلى لغير الله شرك به سبحانه تبارك وتعالى. فكما أن الصلاة حق لله، والصيام حق لله، والحج حق لله، والزكاة حق لله، وهذه لا تصرف إلا لله تعالى، فكذلكم الدعاء والنذر والاستغاثة والاستعانة وسمي ما شئت من مفردات العبادة هي حق محض لله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. سبحان الله. إذن هؤلاء أشركوا بالله عز وجل واعتقدوا لأئمتهم المكان العلية. تأمل أحسن الله إليك، يقول الخميني الهالك: فإن للإمام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية، تأمل، تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون، وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. لا إله إلا الله، سبحان ربي العظيم. لأئمتهم هذه المكانة أحسن الله إليكم مكانة لا يبلغها نبي مرسل، منهم نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا ملك مقرب أحسن الله إليك. وتأمل أيضا كيف يغرقون في الشركيات والضلالات أحسن الله إليكم. انظر كيف يقولون: وخلافة تكوينية تخضع لها لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون. واسمع إلى استغاثاتهم: يا حسين، يا علي، يا فاطمة، يا زينب، إلى غيرها من هذه الاستغاثات الشركية أحسن الله إليكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هذا الشر العظيم، وأنه لا يدعى إلا الله الرب الكريم سبحانه تبارك وتعالى، أو في بعض ما يشير إلى ذلك، قالت امرأة وهي تضرب بالدف قائلة: وفينا رسول الله يعلم ما في غد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم منكرا عليها: إنما أنا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو لا يعلم من الغيب صلوات ربي وسلامه عليه، وهو لا يستحق صلوات ربي وسلامه عليه أن يعطى من أوصاف الإله ولا من أوصاف الرب. ولهذا جاء في صحيح السنة أنه قال: أن إنما أنا عبد الله ورسوله. عبد الله فيه رد على الغلاة، ورسوله فيه رد على الجفاة أحسن الله إليكم. عبد الله فلا أستحق ولا أستأهل من مقام الرب ولا الإله شيئا، إنما أنا عبد لله عز وجل، أدعو ربي وأعبد ربي سبحانه تبارك وتعالى ورسوله، فيه رد على الجفاة الذين ما يقدرون النبي صلى الله عليه وسلم حق قدره أحسن الله إليكم. وقد غلوا في أئمتهم ووصل بهم الحد أحسن الله إليكم إلى تأليههم، جاء في الأنوار النعمانية وهو من تلك الكتب المعتمدة عند أولئك، عن علي رضي الله عنه أنه قال: والله تأمل إلى هذا الضلال العظيم الذي لو حكيته إلى مجنون ما صدقه، لو حكيته إلى مجنون ما صدقه أحسن الله إليك. يقول: والله لقد كنت مع إبراهيم في النار وأنا الذي جعلتها بردا وسلاما، وكنت مع نوح في السفينة وأنجيته من الغرق، وكنت مع موسى فعلمته التوراة، وكنت مع عيسى فأنطقته في المهد وعلمته الإنجيل، وكنت مع يوسف في الجب فأنجيته من كيد إخوته، وكنت مع سليمان على البساط وسخرت له الريح. تأمل، سبحان الله. والعجب لا ينقضي، العجب لا ينقضي، هذه قدرات هذا الإمام. تأمل كيف كان مع نوح فأنجاه، والله تعالى سبحانه بيده أزمة الأمور لا بيد خلقه أو أحد من خلقه. تأمل كيف أعطي علي من أوصاف الرب سبحانه. ثم لما آلت الخلافة إلى الصديق قالوا أخذها الصديق منه وألزمه على البيعة، فبايع خوفا، بايع خوفا. البطل الشجاع الهمام المقدام سبحان الله يخاف، تسلب منه الخلافة ويخاف، أعطي هذه الخوارق جميعها ويخاف، فهذا يدلك على بطلان دعواهم وعلى كذبهم أحسن الله إليكم. يعتقدون تحريف القرآن العظيم، هذا الكتاب الذي حفظه الرب سبحانه تبارك وتعالى، وهو كلام القرآن كلام الله عز وجل، حفظه سبحانه من التبديل والتغيير. هؤلاء يدعون أن فيه زيادة ونقص وتحريف أحسن الله إليكم، يتلاعبون في تفسيره كيفما شاءوا، فيجعلون كثيرا من الروايات عن علي وعن آل بيته أحسن الله إليكم، يعني في بيان، إما لبيان تفسير بعض هذه الآيات أو لبيان بطلان تلك الآيات الأخرى أحسن الله إليكم. يقول المفيد وهو أحد علمائهم علماء الضلال: إن الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد صلى الله عليه وسلم باختلاف القرآن وما أحدثه الظالمون فيه من الحذف والنقصان. سبحان الله، ما فعل فيه الظالمون أي من الصحابة كأبي بكر وعمر، وحاشا القوم، هؤلاء نصر الله بهم الدين بعد وفاة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء كتب الله على أيديهم الخير العظيم فجمعوا المصحف الشريف ووزعوه في الأمصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، بل هم خير من حفظ كتاب الله عز وجل بحفظهم لحدوده وبيانها للناس أحسن الله إليكم. ويقول السيد هاشم البحراني المفسر الشيعي الكبير عند أولئك في مقدمة تفسير البرهان، وعندي في وضوح صحة هذا القول بتحريف القرآن وتغييره، ونعم بعد تتبع الأخبار وتفحص الآثار، بحيث لا يمكن الحكم بكونه، بحيث يمكن الحكم بكونه من ضروريات مذهب التشيع، وإنه أكبر مقاصد غصب الخلافة، فتدبر، يعني دليل على غصب الخلافة من علي رضي الله عنه وأرضاه. يقول أحد أولئك الذين يعني جلس الروافضة مدة ثم ألف كتابا اسمه الوشيعة في نقد عقائد الشيعة، قال: ولم أرى بين علماء الشيعة ولا بين أولاد الشيعة لا في العراق ولا في إيران من يحفظ القرآن أو من يقيم القرآن بعض الإقامة بلسانه، ولا من يعرف وجوه القرآن الأدائية. ويقول أيضا بعض أولئك الأرجانس في كتاب له اسمه حياة القلوب، وحري أن يسمى بإماتة القلوب، وهو محدث من محدثي القوم الملا باقر المجلسي، يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلن يوم الغدير إن علي بن أبي طالب وليي ووصيي وخليفتي من بعدي، ولكن أصحابه عملوا عمل قوم موسى فاتبعوا عجل هذه الأمة وسامريها، أعني أبا بكر وعمر، فغصب المنافقون خلافته خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خليفته، وتجاوزوا إلى خليفة الله أي إلى كتاب الله فحرفوه وغيروه وعملوا بما أرادوا. انظر إلى هذا الباطل العظيم، أحسن الله إليكم. والله تعالى يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بل هؤلاء يطعنون في ربنا سبحانه تبارك وتعالى. يقول: نقمة الله الجزائري، قلت: والجزائر منه ومن مذهبه براء. يقول: إنا لا نجتمع مع أهل السنة لا على إله ولا على نبي ولا على إمام، لأنهم يقولون إن ربهم، أي أهل السنة، إن ربهم هو الذي كان محمد النبي وخليفته من بعده أبو بكر، ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي، لأن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا. هذا كتاب معتمد عند القوم، وهذا الكفر المبين أحسن الله إليكم الذي تنطق به ألسنتهم وتدونه أقلامهم أحسن الله إليكم. قال العلماء: فهل بعد هذا الضلال من ضلال؟ وهل بعد هذا الكفر من كفر؟ تأملوا أيضا، إنهم قوم اتهموا أنبياء الله عز وجل ونبينا صلى الله عليه وسلم بالتقصير في بيان رسالته صلوات ربي وسلامه عليه، بل اتهموا الجميع بأنهم قصروا وأنهم ضيعوا وأنهم أخلوا بتبليغ الرسالة. يعني أشرف الناس وأعظم الناس منزلة وقدرا، أولئك الذين أثنى الله تعالى عليهم سبحانه جل وعز، قصروا وضيعوا وما بينوا، سبحان ربي العظيم. تأمل، يقول الخميني الهالك: إن الأنبياء والرسل لم يكملوا رسالات السماء ولم ينجحوا في إرسال قواعد العدالة في العالم، وأن الشخص الذي سينجح في نشر العدل الكامل بين الناس هو المهدي المنتظر. يعني سبحان الله، أنبياء الله من نوح عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم لم ينجحوا في إرساء قواعد العدالة حتى يخرج من المهدي المزعوم المنتظر لهؤلاء أحسن الله إليكم. فقول الخميني هذا يعد منافيا لما قررته الشريعة الإسلامية، وفي إنكار لتعاليم الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين وهو المصلح الأعظم للبشرية جمعاء، حيث أرسله الله تعالى سبحانه وأكمل به الرسالات وأتمها به. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. انظر إلى تكذيب ذاك القول لهذه الآية العظيمة. وعن عطاء بن يسار قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. أخرجه البخاري في صحيحه. بل أهان النبي صلى الله عليه وسلم الذي فضل على أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام بصفات لم يعطوها عليهم الصلاة والسلام وخصال لم ينالوها صلوات ربي وسلامه عليهم. بماذا؟ بأن قالوا إن عليا وازن بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي وازن بين نفسه ونفس النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنا قسيم الله بين الجنة والنار، وأنا الفاروق الأكبر، وأنا صاحب العصا والميسر، ولقد أقرت لي جميع الملائكة والرسل بمثل ما أقر به لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولقد حملت على مثل حمولة الرب، وإن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعى فيكسى وأدعى فأكسى. تأمل، ويستنطق وأستنطق. إلى هذا نحن سواء، وأما أنا فلقد أوتيت خصالاً ما سبقني إليها أحد قبلي، علمت المنايا والبلايا والأنساب وفصل الخطاب، فلم يفتني ما سبقني ولم يعزب عني ما غاب عني. انظر كيف يعطى علي رضي الله عنه من أوصاف الرب سبحانه من علم الغيب وغير ذلك، وانظر إلى هذه المكانة التي صارت له فوق النبي صلى الله عليه وسلم، فأين هو التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ونحن أمة الإسلام نعتقد أن أهل السنة والجماعة هم أعظم الناس تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، فلقد عظموه بما عظمه الله عز وجل في كتابه، وبما عظمه به رسوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح السنة، وهذا هو التعظيم أحسن الله إليكم. وهذا القمي في تفسيره أحسن الله إليكم معروف بتفسير القمي، أهان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث اختنق هذه القصة الباطلة الموضوعة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بمكة ولم يجسر عليه أحد لموضع أبي طالب، يعني ما كان أحد يجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم أو يتجرأ عليه لإذايته لما كان عم النبي صلى الله عليه وسلم حيا، فلما مات تسلط عليه الذراري والأطفال يرمونه بالحجارة صلى الله عليه وسلم. تأمل يقول: فلما مات أغروا به الصبيان، وكان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمونه بالحجارة والتراب، فشكى ذلك إلى علي عليه السلام فقال: بأبي أنت يا وأمي يا رسول الله، إذا خرجت فأخرجني معك. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أمير المؤمنين عليه السلام، فتعرض له الصبيان أي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كعادتهم، فحمل عليهم أمير المؤمنين فكان يقضمهم في وجوههم وآنافهم وآذانهم، أي يعضهم في وجوههم وآنافهم وآذانهم. انظر أحسن الله إليك كيف ينقلون هذا الهراء العظيم، سبحان الله، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم لعلي يستنجد به لرد هؤلاء الصبية والأطفال، أين هم أصحابه صلوات ربي وسلامه عليه، سبحان ربي العظيم. انظر إلى هذا الهراء العظيم، بينما أحسن الله إليكم هو بهذه الشجاعة، بينما لما سلبت منه الخلافة كما يدعي أولئك يخاف رضي الله عنه أرضاه ويزوج بنته لعمر بن الخطاب خوفا، سبحانه، وتسلم منه هذه المدة من الزمن ويبقى خائف ويتستر بدينه وما يخرج مصحفه ولا يقول بلعن أبي بكر وعمر، لا إله إلا الله. علي بن أبي طالب بايع أبا بكر طواعية، وكذا عمر، وزوج ابنته لأحب الناس إليه في ذاك الزمن، بل كان يقول رضي الله عنه وأرضاه: لو علمت من يطعن في أبي بكر وعمر لجلدته حد المفتري. وكان يقول علي من على منبره رضي الله عنه وأرضاه: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، سبحان ربي العظيم. وقال ابن عمر: كنا والنبي صلى الله عليه وسلم يعني معنا أي متوافرون، قال: نقول أحق الناس أفضل الناس بعد النبي أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان. هذا في زمنه كانوا يقولون هذا، أحسن الله إليك. فعلي رضي الله عنه كان أحد أولئك الأماجد رضي الله عنه أرضاه، كان من جملة أولئك الأصحاب، كان يتبادل المحبة والتقدير لأولئك الأخيار من أبي بكر وعمر وعثمان، أحسن الله إليكم. نعم، أيضا يطعنون في السنة النبوية. كيف يطعنون في هذه السنة؟ لا يقبلون منها إلا ما كان على طريقهم، إلا ما يروونه هم عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من القصص المكذوب والسيرة والسنة المكذوبة عنه صلى الله عليه وسلم. وكل ما كان من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر فإنهم يردونه. لماذا؟ لأنهم يقولون بكفرهم ويقولون بانحرافهم وتغييرهم، فكيف لا يكذبون؟ فكيف لا يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول محمد الحسين آل كاشف الغطاء: إن الشيعة إنهم أي الشيعة لا يعتبرون بشيء من السنة، أعني الأحاديث النبوية، إلا ما صح لهم من طريق أهل البيت عن جدهم، يعني ما رواه الصادق عن أبيه الباقر عن أبيه زين العابدين عن الحسين السبط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. أما ما يرويه مثل أبي بكر، أبي هريرة، وسمرة بن جندب، ومروان بن الحكم، وعمران بن حطان الخارجي، هذا كلامهم، وعمر بن العاص ونظائرهم، فليس له عند الإمامية من اعتبار مقدار بعوضة، وأمرهم أشهر من أن يذكر. هؤلاء ألغوا النقل العدول رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. هؤلاء ما يعترفون بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل قالوا بردتهم وكفرهم. رحم الله عامرا الشعبي يقول: إني درست الأهواء كلها فلم أرى قوما أحمق من الرافضة، فلو كانوا من الدواب لكانوا حميرا، ولو كانوا من الطير لكانوا رخما. والمقصود برخما طائر يشبه النسر وله رائحة نتنة. قال: أحذركم الأهواء المضلة، شرها الروافض، فإنها يهود هذه الأمة، يبغضون الإسلام كما يبغض اليهود النصرانية. لم يدخلوا في الإسلام رغبة ولا رهبة من الله، ولكن مقتا لأهل الإسلام وبغيا عليهم. أخرجه بهذا اللفظ اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. ورحم الله تعالى أبا زرعة الرازي رحمه الله وسائر شموس الهدى ومصابيح الدجى، يقول: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. لماذا؟ وذلك لأن الرسول عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا العدول أو أصحابنا أو شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى، فهم زنادقة. نتأمل في عباراته رحمه الله تعالى، ما أعظمها، أحسن الله عليكم. فإذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول حق صلى الله عليه وسلم، وأن القرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى، فإنهم زنادقة. ذكره الخطيب كما في كتابه الكفاية. فلذلك لك أن تتساءل، أحسن الله إليك، على أي شيء تعرض معتقداتهم؟ أعلى كتاب الله عز وجل هو محرف عندهم، أم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هم لا يعتقدونها، أحسن الله إليك. السنة هي الأصل العظيم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أوتيت القرآن ومثله معه. وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. السنة التي قال الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نقلها العدول من هذه الأمة، هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، وغرس فيهم العقيدة الزكية، وغرس فيهم صلى الله عليه وسلم التربية الحسنة، فكانوا خير يعني خلف لسلفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقلوا هذا الدين بكل أمانة، علموه الناس، أحسن الله إليكم، لم يقصروا ولم يضيعوا، بل تفانوا في بيان ذلك رضوان الله تعالى أجمعين على قدر ما أوتوا من جهد وقوة، أحسن الله إليكم. والطاعن في السنة طاعن في كتاب الله عز وجل، الطاعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم طاعن في كتاب ربنا سبحانه تبارك وتعالى. والله عز وجل قال سبحانه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ولهذا قال ابن حزم رحمه الله تعالى: لو أن امرئا قال: لا نأخذ إلا بما وجدنا في القرآن، لكان كافرا بإجماع الأمة. وقال أيضا رحمه الله تعالى: إنما احتججنا في تكفيرنا من استحل خلاف ما صح عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقول الله تعالى مخاطبا لنبيه صلى الله عليه وسلم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نعم. أيضا طعنهم في أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن أجمعين، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين الطاهرات النقيات العفيفات. هؤلاء الأرجاس طال لسانهم بل أقلامهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ونالت عائشة رضي الله عنها حبيبة الحبيب القسط الأوفر من ذلك الطعن واللعن والسب والتكفير، وهي حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم، بل أحب الأزواج إليه. وقد سئل عن أحب الرجال أحب النساء إليه قال عائشة، وعن الرجال قال أبوها صلى الله عليه وسلم، بل هي زوجه في جنة النعيم كما نطق بذلك النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ومن سب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقذفهن وطعن فيهن فقد كفر بالله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى، كما قال العلماء إن قذف أمهات المؤمنين الراجح الذي عليه الأكثرون كفر فاعل ذلك. تأمل، لأن المقذوفة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى إنما غضب لها لأنها زوجته صلى الله عليه وسلم، فهي وغيرها، أي هي عائشة وغيرها منهن سواء، ذكره ابن كثير كما في البداية والنهاية. ويقول القاضي عياض رحمه الله تعالى: وكذلك فيه تنقيصا وأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقذف حليلته، أي عليه الصلاة والسلام. وهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، يقول فيها أبو يعلى القاضي رحمه الله تعالى: من قذف عائشة رضي الله عنها بما براها الله منه فقد كفر بلا خلاف. تأمل، وقد حكي الإجماع على هذا عن غير واحد من الأئمة. فهذا مالك يقول: من سب أبا بكر جلد، ومن سب عائشة قتل. قيل له: لما؟ قال: من رماها فقد خالف القرآن. وهذا ابن شعبان في روايته عن مالك يقول: لأن الله تعالى يقول: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، فمن عاد فقد كفر. تأملوا. وهذا ابن حزم رحمه الله تعالى كذلك يقول في قول مالك السابق: قول مالك هاهنا صحيح، وهي ردة تامة وتكذيب لله تعالى في قطعه ببراءتها. نعم، اعتقادهم ردة الصحابة. نحن نعتقد أن الله تعالى اصطفى لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وكان في مطلع هذه الكلمة آيات وأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم في بيان مكانتهم وعلو شانهم وعظيم قدرهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، فهم العدول رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ما بدلوا ولا غيروا ولا حرفوا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. نعم، هؤلاء أيضا كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرتضوا بكتاب الله، ولم يرضوا بكتاب الله ولا برسول الله ولا بأصحابه صلى الله عليه وسلم ولا بسنته، وطعنوا في زوجاته صلى الله عليه وسلم. فما الذي أبقى هؤلاء لملة الإسلام؟ أحسن الله إليكم. يقول ابن تيمية رحمه الله: وأما، أو قال قبل ذلك، قال الكليني محدثهم في فروع الكافي عن جعفر قال عليه السلام: كان الناس أهل ردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة، فقلت: من الثلاثة؟ قال: المقداد بن الأسود، أبو ذر الغفاري، وسلمان الفارسي. لا إله إلا الله، لم يسلم للنبي صلى الله عليه وسلم إلا هؤلاء الثلاثة، والبقية ارتدوا. سبحان ربي العظيم، لا إله إلا الله. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بردتهم، وما تزوج عائشة إلا ليأمن من غدر أبي بكر، ولا زوج عثمان إلا ليأمن من شره، ولا تزوج حفصة إلا ليأمن من غدره. لا إله إلا الله، سبحان ربي العظيم. أهذا هو الرسول الذي أرسله الله عز وجل سبحانه؟ بل لقد اصطفى الله عز وجل لنبيه خلص عباده هم الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، أولئك الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك الذين علم الله ما في قلوبهم، أولئك الذين أثنى الله تعالى عليهم سبحانه تبارك وتعالى. يقول ابن تيمية رحمه الله: وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنه مرتد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا لا يبلغون 14 نفسا، أو أنهم فسقوا عامتهم، فهذا لا ريب أيضا في كفره، لأنه مكذب لما نص عليه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم. بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين، إلى أن قال: وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام، ذكر هذا كما في الصارم المسلول. وكفر هؤلاء لأجل تعلقه بأمور ثلاثة: أولا، إن مضمون هذه المقالة التي قالتها الروافض، نعم، أن نقلت الكتاب والسنة كفار أو فساق يوقع الشك في القرآن والأحاديث، لأن الطعن في النقل طعن في المنقول. الشيء الثاني، أن هذا فيه تكذيب لما نص عليه القرآن من الترضي عنهم ومن الرضا عنهم والثناء عليهم في غير ما موضع أحسن الله إليكم. والحاصل من نصوص القرآن والأحاديث الدالة على فضلهم قطعي، دلالة هذه الآيات قطعية أحسن الله إليكم، والمكذب لها مكذب بهذا القطعي فهو كافر لأجل ذلك. أيضا ثالثا، لأن في تكفيرهم للصحابة والحكم عليهم بالردة إيذاء له صلى الله عليه وسلم، لأنهم أصحابه وخاصته، فسب خاصة المرء والطعن فيهم يؤذيه ولا شك، وأذى الرسول صلى الله عليه وسلم كفر كما هو مقرر أحسن الله عليكم. أيضا طعنهم في عصور الإسلام كلها حتى في عهد علي رضي الله عنه، طعنوا حتى في علي رضي الله عنه وفي فاطمة وفي الحسن والحسين وفي سائر آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وادعوا أن بنات خديجة لسنا من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هن ربيبات للنبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا في كتبهم وأكثر وأعظم أحسن الله إليكم، إنما اكتفينا بنقل النظر اليسير من ذلك أحسن الله إليكم. يقول شيخهم نعمة الله الجزائري، نقمة الله الجزائري: ولما جلس أمير المؤمنين، هذا في طعنه في علي، أي على كرسي الخلافة، لم يتمكن، تأمل، من إظهار ذلك القرآن وإخفاء هذا، أي الذي هو عليه، الذي عند الناس اليوم، لما فيه من إظهار الشنعة على من سبقه، وكما لم يقدر على النهي عن صلاة الضحى، وكما لم يقدر على إجراء المتعة، أي متعة النساء، وكما لم يقدر على عزل شريح القاضي ومعاوية عن الإمارة. وهذا الكلام لا يخفى أحسن الله إليكم بطلانه. علي ذاك الشجاع الذي وصف عندهم بأوصاف الإله والرب، ما يستطيع أحسن الله إليكم، ما يستطيع أن يعني يطالب بحقه كما زعموا، وأن يسترد حقه كما زعموا، وأن يظهر القرآن الحق كما زعموا، ويذهب هذا الباطل، نسأل الله السلامة والعافية. تأملوا أحسن الله إليكم في هذا الهراء العظيم الذي هو منهم. ويقول أيضا قائلهم، تأمل أحسن الله إليك: إن عليا لم يكن يريد أن يزوج ابنته أم كلثوم من عمر، ولكنه خاف منه ووكل أمر تزويجها إلى عمه عباس. هذا في حديقة الشيعة، وهي ليست بحديقة وإنما زبالات القوم. هراء باق ومستمر، حتى قالوا إن فاطمة رضي الله عنها لم ترضى بعلي بعد، حتى بعد الزواج منه، ولم تقبله عن طيب قلبها. أورد هذا الكليني في كتابه الكافي فقال: لما زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا من فاطمة عليه السلام، دخل عليها وهي تبكي فقال لها: ما يبكيك؟ فوالله لو كان في أهلي خير منه ما زوجتك، وما أنا زوجتك، ولكن زوجك الله. وهذا الحسين أو الحسن رحمه الله تعالى ورضي عنه، لم يهن أحد مثل ما أهين من هؤلاء الروافض أحسن الله إليكم. لما مات علي بن أبي طالب بايعوه بالخلافة، ثم لما تنازل بالحكم لمعاوية بن أبي سفيان سبوه ولعنوه وشتموه أحسن الله إليكم. انظر، يقول الكشيف عن أبي جعفر أنه قال: جاء رجل من أصحاب الحسن، هذا كلامهم، يقال له سفيان بن أبي ليلى، وهو على راحلة له، فدخل على الحسن وهو مختبئ في فناء داره، فقال: السلام عليك يا مذل المؤمنين. هذا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، وهو سيد شباب أهل الجنة مع أخيه الحسين. انظر إلى كلامه المنقول في كتبهم أحسن الله إليكم: السلام عليك يا مذل المؤمنين. قال: وما علمك بذلك؟ قال: أعمدت إلى أمر الأمة فخلعتهم من عنقك وقلدته، هذا الطاغية يحكم بغير ما أنزل الله. تأمل. وهذا الحسين كذلك الذي تدعي الشيعة تقديسه وتعظيمه وكل استغاثاتهم جلها له أحسن الله إليكم، لم يسلم أحسن الله إليكم من سهام أولئك، بل ولا من غدرهم ولا من طعنهم. لما مات معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، وصارت الولاية ليزيد بن معاوية، أرسل أحسن الله إليكم أولئك إلى الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه لمبايعته، وقد لم يكن بايع، لمبايعته، فأرسلوا إليه كتبا كثيرة أحسن الله إليكم، فأرسل إليهم بعض أقربائه تأمل يعني لحصول اليقين بعد الشك أحسن الله إليكم. فلما جاءه أرسل إليه أن هؤلاء قد بايعوا ويعني أنفسهم يعني قبل نفس الحسين بن علي رضي الله عنهم وعنه وأرضاه وكذا أموالهم، فخرج رضي الله عنه وأرضاه يقول أولئك في كتبهم. أما أهل السنة فهم على يقين أن قتلة الحسين إنما أولئك الذين أخرجوه وغدروا به وأسلموه، يقول أولئك من كتبهم أحسن الله إليكم. يقول هذا في كشف الغمة، بل هو كتاب الغمة بعينه. يقول لما مات معاوية بن أبي سفيان وولي يزيد كتب أهل الكوفة إليه كتبا إلى نحو من 150 كتابا، كتبوا فيها بسم الله الرحمن الرحيم للحسين بن علي أمير المؤمنين من شيعته وشيعة أبيه علي أمير المؤمنين سلام الله عليك، أما بعد فإن الناس منتظروك ولا رأي لهم غيرك، فالعجل العجل يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله. إذن هذا في كشفي أو في كتاب الغمة. وكتاب آخر أرسلوه إليه أما بعد فقد اخضرت الجنات وأينعت الثمار، فإن شئت فأقبل على جند لك مجندة والسلام. ذكره في المفيد في كتابه الإرشاد أحسن الله إليكم. ولما تتابعت إليه الكتب وتوالى عليه الرسل أرسل ابن عمه مسلم بن عقيل، فأقبل عليه أهل الكوفة واجتمعوا حوله فبايعوه وهم يبكون، وتجاوز عددهم من 810 ألفا. الإرشاد للمفيد، هذه كلها كلماتهم أحسن الله إليكم. وبعد أيام كتب إليه مسلم بن عقيل إن لك 100 ألف سيف ولا تتأخر، كتاب الإرشاد للمفيد. ولكن انقلبت الأمور وتقلبت الشيعة كشأنهم ودأبهم، وقتل مسلم بن عقيل بدون ناصر ومعين. ولما بلغ الحسين نعية وواجهه عسكر بن زياد من الكوفة خرج إليهم في إزار ورداء ونعلين، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس إني لم آتكم حتى أتتني كتبكم أن أقدم علينا، فإنه ليس لنا إمام، لعل الله يجمعنا بك على الهدى والحق، فإن كنتم على ذلك فقد جئتكم، فأعطوني ما أطمئن به من عهودكم ووثيقكم، وإن لم تفعلوا وكنتم لقدومي كارهين فانصرفت عنكم إلى المكان الذي جئتكم منه. كتاب الإرشاد للمفيد. ثم خذلوه وأعرضوا عنه وأسلموه للعدو حتى قتل في نفر من أهل بيته. تأمل كما يذكر محسن الأمين في كتابه أعيان الشيعة، قال ثم بايع الحسين من أهل العراق 20 ألفا غدروا به وخرجوا عليه وبيعته في أعناقهم وقتلوه. ويكتب اليعقوبي الشيعي أن أهل الكوفة لما قتلوه انتهبوا مضاربه وابتزوا محارمه وحملوهن إلى الكوفة، فلما دخلنا إليها خرجت نساء الكوفة يصرخن ويبكين، قال علي بن الحسين هؤلاء يبكين علينا فمن قتلنا. تاريخ اليعقوبي، هذه كلها كلمات أولئك، فيها إثبات أنهم هم من أخرج الحسين وغره وخذلوه وأسلموه وقتلوه أحسن الله إليكم. بغضهم للعرب معروف مشهور أحسن الله إليكم. ويعني هذه كلمة من كلمات أولئك أحسن الله إليكم. هم يدعون أنه إذا خرج منتظرهم أو من ينوب عنه في مقامه من آياتهم يسير في العرب بما في الجفر الأحمر، وهو صحيفة تنسب لعلي، وهو قتلهم انتهى من بحار الأنوار أحسن الله إليكم. أيضا مؤامرتهم على المسلمين قديمة يعني معروفة مشهورة، فلا تكاد تجد نكبة تحل بالمسلمين إلا ولهم فيها اليد أحسن الله إليكم. هم أعوان لأعداء المسلمين في كشف عوراتهم، والتاريخ من يعني شاهد على هذا أحسن الله إليكم، كما في خيانة ابن العلقم ونصير الشرك الطوسي، وهذا الأخير كان معاصرا للوزير ابن العلقم وكان شيعيا رافضيا خبيثا. نعم تعددت خياناته وجناياته، فكان خير معين للتتار في غزو المسلمين وحربهم وسفك دمائهم. يقول وبه نختم إن شاء الله تعالى محب الدين الخطيب: النصير الطوسي جاء في طليعة موكب السفاح هولاكو وأشرف معه على إباحة الذبح العام في رقاب المسلمين والمسلمات أطفالاً وشيوخاً، ورضي بتغريق كتب العلم الإسلامية في دجلة حتى بقيت مياهها تجري سوداء أيام وليالي من مداد الكتب المخطوطة التي ذهب بها نفائس التراث الإسلامي من تاريخ وأدب ولغة وشعر وحكمة، فضلاً عن العلوم الشرعية من ومصنفات أئمة السلف من الرعيل الأول إلى آخر كلماته تأمل. وهكذا دولة القرامطة الذين جاءوا في حج من ذلك الحج فأغرقوا الكعبة ومكة في دماء المسلمين وأخذوا الحجر الأسود، وهكذا البويهيون والصفويون وغيرهم كثير أحسن الله إليكم. قال ابن تيمية كما في منهاج السنة: وكذلك إذا صار لليهود دولة بالعراق وغيره يكون الرافضة من أعظم أعوانهم، فهم دائما يوالون تأمل الكفار من المشركين واليهود والنصارى ويعاونونهم على قتال المسلمين ومعاداتهم. هذه جرائمهم، هذه عقائدهم، هذه وسائلهم، فاحذروها يا رعاكم الله. ما تتساهلون في ما ينبغي أن نتساهل معهم أحسن الله إليكم، لا مع قناة دينية ولا مع قناة إخبارية ولا مع قناة فيها الرسوم المتحركة أحسن الله إليكم، ولا مع رسالة أو كتاب، وما تغتر بما أنت عليه من مطالعة وتعلم ودين، بل أنفر من هؤلاء وانأ عنهم أحسن الله إليك، وفر من المجذوم فرارك من الأسد كما قالوا أحسن الله إليكم. وعليك بأهل السنة والجماعة حيثما كانوا، وعليكم بعلماء الملة ودعاة الأمة، والحمد لله هم كثير في جزائرنا الحبيب، فاجتمعوا معهم وكونوا معهم على الخير، استنيروا بما هم عليه من الخير العظيم، وكونوا أحسن الله إليكم يعني معهم في سفينة السنة، كما جاء في أثر مالك: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. بل قال بعض العلماء المعاصرين: السلفية سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، لأنها تمثل دين النبي صلى الله عليه وسلم، فبهداه مقتدي واهتدي أيها الكريم. أسأل الله تعالى لنا ولكم الثبات على الدين، وأن يجعلنا أحسن الله عليكم وإياكم من المسترشدين بالقرآن العظيم المهتدين بسنة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، المتمسكين بما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن توفقنا لما تحب وترضى، وأن تختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اجعل أعمالنا في رضاك، اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونجنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أعتذر لإخواني على هذه الإطالة، وأسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وبارك الله فيكم أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير.
جزا الله شيخنا خير الجزاء، وجعل هذه الكلمات الطيبات المباركات في ميزان الحسنات. ننبه إخواننا على برنامج الغد إن شاء الله، اليوم الثالث من هذه الدورة المباركة، هناك يعني محاضرتين: المحاضرة الأولى للشيخ عبد الكريم الأخضاري تكون بعد الظهر، والمحاضرة الثانية إن شاء الله تكون بعد العصر للشيخ عز الدين رمضاني حفظهم الله ورعاهما وجعل الجنة مثواهما. ننبه إخواننا الأباعد أن الإخوة تفضلوا جزاهم الله عنا كل خير بوجبة العشاء وكذلك المبيت، فجزى الله إخواننا القائمين على هذه الدورة خير الجزاء، وجعل هذه الأعمال المباركة في ميزان حسناتهم. ونعتذر للإخوة الأفاضل الذين طرحوا هذه الأسئلة، فنعتذر منهم لضيق الوقت، وجزاكم الله عنا كل خير. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفقكم الله لكل خير.